بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، هذا مجلسنا السابع من مجالس هذا الكتاب المبارك، وهو آداب المشي إلى الصلاة للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، بتقريرات العلامة ابن إبراهيم رحمه الله. نعم.
بسم الله والحمد لله. وبعد، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ولا يصلى خلف عاجز عن القيام إلا إمام الحي، وهو كل إمام مسجد راتب إذا اعتل صلوا وراءه جلوسا. وإن صلى الإمام وهو محدث أو عليه نجاسة ولم يعلم إلا بعد فراغ الصلاة لم يعد من خلفه، وأعاد الإمام وحده في الحدث. ويكره أن يؤم قوما أكثرهم يكرهه بحق. قال الشارح رحمه الله تعالى: ولا يصلى خلف عاجز عن القيام إلى آخر كلامه. قال: إمام مرتب موظف في مسجد، وعلته التي من أجلها صلى قاعدا يرجى زوالها، لقصة النبي صلى الله عليه وسلم لما سقط فجش شقه صلى جالسا وصلى الصحابة خلفه. والأصل فرضية القيام على المصلي، فأخرج الإمام العارض إما في تلك الصلاة وحدها أو نائبا عنه أو إمام الحي، ولكن لا يرجى زوال علته، مثل ما لو كان أقعد لا يستطيع القيام أو المفلوج.
نعم، يعني يقول بأن الإمام لو صلى قاعدا فإنه يصلي وراءه الناس قعودا. قال ابن عبد الوهاب: ولا يصلى خلف عاجز عن القيام إلا إمام الحي، وهو كل إمام مسجد راتب. علق الشيخ، قال إمام راتب يعني موظف في المسجد، وعلته التي من أجلها صلى قاعدا يرجى زوالها. موظف في المسجد يعني إمام مرتب. معنى هذا أنه إذا لم يكن الإمام مرتبا فإنه لا يصلى خلفه، ولا دليل على هذا، لا تفريق بين الإمام المرتب وغير المرتب. لكن يقال في العاجز لا يرتب إماما ابتداء، فلو رتب صلينا وراءه على نحو ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. إنما إذا كان عاجزا عن القيام ولو لم يكن إماما راتبا فإنه يصلى وراءه قياما، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا صلى وإذا سجد فسجدوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. من الذي فرق بين الإمام الراتب وغيره؟ من الذي فرق؟ إن قلنا هذا من فعل النبي مع الصحابة لأنهم صلوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم، كما عند البخاري لما أصيب صلى الله عليه وسلم وجاءوا لعيادته في بيته فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم وكان قاعدا، فقاموا فأشار لهم أن يجلسوا، ثم قال: لتقوم كما تقوم الأعاجم. فقالوا: هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك في آخر حياته لما صلى قاعدا فقالوا: هذا في الإمام الراتب. ويقال: ليس هناك وصف يخص الحكم بالراتب، بل العموم هو الوارد. إنما جعل الإمام ليؤتم به، وإذا صح أن يؤم غير الراتب صح أن يتناوله الحكم. إنما نقول الأفضل ألا يرتب العاجز، هذا هو الأفضل، ألا يرتب العاجز وأن يرتب غير العاجز. إنما لو رتب العاجز صح ذلك أيضا، خلافا لقول الشيخ هنا: وعلة التي من أجلها صلى قاعدا يرجى زوالها. وما الدليل؟ قال: لقصة النبي لما سقط فجش شقه صلى جلسا وصلى صحابته خلفه، وكان هذا طبعا في مرض رجي زواله. لكن هل هذا ضابط؟ هل هذا وصف أنيط الحكم به؟ هذا وصف لم ينط الحكم به. فعندنا الآن علتان ذكرهما ابن إبراهيم رحمة الله عليه: الأول يعني يكون إمامه مرتبا وموظفا في المسجد، وإليه يشير أيضا قول ابن عبد الوهاب إلا إمام الحي وهو كل إمام مسجد راتب إذا اعتل صلى وراءه جلوسا، كأنما يشير إلى هذا إلا إمام حي وهو كل إمام مسجد راتب. وإذا كان غير إمام الحي وإذا كان غير راتب صلينا في سفر وهو الأقرأ تقدم، هل لا يجوز تقدمه؟ ما الدليل؟ ما الدليل على أنه لا يجوز تقدمه؟ هل لا تصح الصلاة خلفه؟ ما الدليل؟ أما وقد ورد في السنة إمامة القاعد فنقول لا فرق بين الراتب وغير، أما وقد جاء في السنة إمامة القاعد فلا يفرق بين عذر يزول وبين عذر لا يزول، لكن نقول مع هذا الأكمل والأفضل ألا يرتب. ماذا؟ ألا يرتب إمام عاجز عن القيام. كذلك الأفضل ألا يقدم في غير إمام الراتب أيضا العاجز، فنقدم غير. الأولوية شيء، لكن أن نجعل هذا شرطا ونقول ولا يصلى خلف عاجز عن القيام إلا إمام الحي وهو كل إمام مسجد راتب إذا اعتل صلى وراءه جلوسا. قال الشيخ إمام مرتب موظف في مسجد وعلته التي مجدها صلى قاعدا يرجى زوالها لقصة النبي لما سقط. ثم قال والأصل فرضية القيام على المصلي، فأخرج الإمام العارض العارض إما في تلك الصلاة وحدها أو نائبا عنه أو إمام الحي، ولكن لا يرجى زوال علته مثل ما لو كان أقعد لصلاة القيام أو المفلوج. طيب هل يصح الإمام مثل هذا؟ الجواب يصح. فإن كان الشيخ يقصد أولويات فلا بد من إيضاح أن الأمر لا يتعلق بصحة، الأمر يتعلق بأولوية، وإن كان يقصد صحة فهذا خلاف الدليل. كان الشيخ يقصد هذا من باب الأولى، هذا من باب الأولويات فيبين، وإن كان الشيخ يقصد هذا من باب الصحة فلا دليل على ذلك، لوجود الدليل على إمامة القاعد وعلى الائتمام به، وأنه لا فرق بين المرتب غير المرتب، بين من كان قعوده طارئا أو قعوده دائما، لكن الأولى ألا يرتب مثل هذا. يبقى مسألة وهي حكم الائتمام بهذا القاعد، ماذا نصنع؟ هل نصلي وراءه قعودا بناء على قول النبي في حديث أبي هريرة في الصحيحين وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا جالسا فصلوا جلوسا أجمعون، وكذلك حديث البخاري لما أشار إليه من يجلسه، أو نصلي وراءه قياما لحديث أيضا الصحيحين لما صلى الناس بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، لما صلى أبو بكر بصلاة النبي وصلى الناس بصلاة أبو بكر وكان قاعدا وكانوا قياما. هنا اختلف أهل العلم في الجمع بين الحديثين، فمنهم من سلك مسلك النسخ وقال الحديث الآخر هذا ينسخ الأول، ومنهم من سلك مسلك الجمع وقد اختلفوا في ذلك، وأقوى الأقوال في الجمع ما ذكره الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه يفرق بين الإمام الذي يدخل الصلاة قاعدا وبين الإمام الذي يدخل الصلاة قائما ثم يطرأ له القعود. فمن دخل قاعدا صلينا وراءه قعودا وعليه يحمل حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما أشار إلى الصحابة أن يجلسوا، ومن دخل قائما ثم عرض له القعود فإننا نصلي وراءه قياما ويحمل عليه حديث أبي بكر لأنهم صلوا خلف أبي بكر وكان قائما ثم صلوا قياما خلف النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك لما صلى قاعدا. نعم.
قال وإن صلى الإمام وهو محدث أو عليه نجاسة ولم يعلم إلا بعد فراغ الصلاة لم يعد من خلفه إذا لم يعلم إلا بعد الانتهاء من الصلاة، وأعاد الإمام وحده في الحدث لأنه محدث. أما بالنسبة إلى النجاسة
قال إذا لم يعلم إلا بعد انتهاء من الصلاة، إذا صلى الإمام وهو محدث أو عليه نجاسة ولم يعلم إلا بعد الفراغ من الصلاة لم يعد من خلفه، إذا لم يعلم إلا بعد انتهاء من الصلاة، لأن الإمام أصلا ما علم إلا بعد الفراغ. أما إذا علم الإمام في أثناء الصلاة أنه محدث لازمه الخروج فورا إذا كان محدثا عنده حدث، وإذا كان عنده نجاسة في ثوبه وعلمها أثناء الصلاة وجب عليه أن يخلع ثيابه النجسة إذا كان ما بقي من ثيابه يصح فيه الصلاة، ولا يتم على هذا الحال، فإن أتم بطلت صلاته. طيب إذا علم وأتم بطل صلاته، هل تبطل صلاة من خلفه؟ لا، إنما تبطل صلاته فقط إذا لم يعلم من خلفه. فمن علم من حاله أثناء الصلاة لازمه عدم الائتمام به في ذلك. طيب، ثم قال وأعاد.
وأعاد الإمام وحده في الحدث لأنه محدث.
نعم، أعاد الإمام وحده في الحدث لأنه محدث، يعني نسي وضوءا، نسي غسلا، ثم تذكر بعد الصلاة أعاد هو وحده، وأما صلاة المأمومين فصحيح. طيب،
أما بالنسبة إلى النجاسة إذا لم يعلم بها إلا بعد الصلاة فهي صحيحة، وسواء كان علمها قبل الصلاة أو لم يعلمها أصلا إلا بعد الصلاة، لقصة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في نعليه.
في نعليه، وهو دليل واضح في المسألة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه يوما، ثم في أثناء صلاته خلع نعليه، فخلع الصحابة نعالهم، فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم قال الصحابة ما حملكم على هذا؟ قالوا يا رسول الله رأيناك فعلت فعلنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن جبريل أخبرني أنا بهما أذن، فمن أتى المسجد فليقذب عليه ثم لينظر فيهما، فإن وجد بهما أذن مسحهما، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ولم يخرج النبي من الصلاة ويستأنفها من جديد، إنما أتمها. فدل هذا على أن من كان في ثوبه النجاسة لم يعلم بها ابتداء أو علم بها ثم نسيها، ولم يعلم بذلك ويذكر حتى فرغ بصلاته، فالصلاة صحيحة. أما من كان محدثا فعلم بذلك في أثناء صلاته أو بعد صلاة أعاد، ما الفرق؟ لماذا لم يعد من في ثوبه نجاسة ولم يعلم بها ثم علم بها بعد الصلاة، ويعيد من به حدث؟ قال العلماء جمعا بين الأحاديث، فإنه جاء حديث النعلين وخلع النبي لهما، وجاء حديث صاحب اللمعة الذي ترك محلا لم يصبه ماء فأمره النبي بإعادة الوضوء والصلاة. قال العلماء يستنبط من هذا أن ما كان من باب المحظورات فإنه يسقط بالجهل والنسيان، أما من كان ما كان من باب المأمورات فيلزم تحصيله. والطهارة من الحدث هذا من باب المأمورات، ومن النجس هذا من باب المحظورات، فالنجس محظور والطهارة من الحدث مأمور، فالمأمور لا يسقط بالجهل إنما يسقط الإثم، أما المحظور فيسقط بالجهل، لأن النبي لم يعد صلاته ولم يستأنف صلاته من جديد في النعلي، وأمر صاحب اللمعة أن يعيد، فالطهارة من الحدث من باب المأمور فلا يسقط بالجهل، والطهارة من النجاسة هذا من باب المحظور فيسقط بالجهل. نعم، والنسيان.
قال ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى يكره أن يؤم قوما أكثرهم يكرهه بحق. قال الشارح لما في الحديث ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانه: العبد الآبق حتى يرجع، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط، وإمام قوم وهم له كارهون. والمراد من جهة دينه إذا كرهوه، أما لو كان بغير حق أو لأجل أنه ينهاهم عن منكر فلهذا أن يبقى ولا تكره إمامته لهم، فإنهم ما كرهوه إلا لأغراض أنفسهم، وتارة يكرهونه.
نعم، ليست كراهة شرعية، بل إنها الكراهة التي تعد شرفا للإمام، إمام سني سلفي ويكرهه من يصلي وراءه لكونهم أشاعرة، لكونهم صوفية، لكونهم على فكر منحرف، هذا شرف للإمام، كيف لا يؤم؟ نعم.
وتارة يكرهونه لما فيه من الصلابة وملازمة السنة وتأييدها، ويحرص على دعوتهم بالحكمة والموعظة الحسنة.
نعم، نحن نعلم أن صاحب الهوى يكره أن يصلي خلف هذا الإمام، ويكره أن يصلي به هذا الإمام، فلا يعتبر بهذا. ولهذا قال ابن عبد الوهاب ويكره أن يؤم قوما أكثرهم يكره بحق، يبقى جعل الضبط ماذا؟ الكراهة بحق، الكراهة بحق. نعم، وهي الكراهة الشرعية.
قال ابن عبد الوهاب رحمه الله
قوله هنا ثلاثة التي تجوز صلاتهم آذنهم العبد الآبق حتى يرجع ومرأة باتت وزوجها عليها ساخط وإمام قوم منهم له كريهون. هذه ترد هنا مسألة وهي هل صلاتهم باطلة، لأن النبي قال لا تجوز صلاتهم آذنهم. هذا في باب ماذا؟ هذا في باب الجزاء لا في باب الإجزاء، لا في باب الإجزاء. أما الإجزاء فصلاتهم صحيح، عبد الآبق والمرأة التي تبيت وزوجها عليها ساخط والرجل الذي يؤم قوما هم له كارهون، من جهة الإجزاء فالصلاة تجزى، ومن جهة الجزاء فلا جزاء له في صلاة. نعم.
قال ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى والسنة وقوف المأمومين خلف الإمام، لحديث جابر وجبار رضي الله عنهما لما وقف عن يمينه ويساره أخذ بأيديهما فأقامهما بأيديهما فأقامهما خلفه، رواه مسلم. وأما صلاة ابن مسعود رضي الله عنه بعلقمة والأسود وهو بينهما، فأجاب ابن سيرين أن المكان كان ضيقا.
الله أكبر. شوف يا أخوان أثرية الشيخ، هل هذا الذي لا يعرف شيئا في الحديث؟ هذا يا أخوان الذي لا يلم بالحديث وعنده الحديث وعنده تفسير السلف للأحاديث. انظر ماذا قال في حديث أم القوم أقرأون الكتاب، لا قال وقال أحمد كذا. هنا أما صلاة ابن مسعود بعلقمة والأسود بعد ذكره صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وترتيب المأمومين معه في حديث جابر وجبار لما وقف عن يمينه وعن يساره وأقامهما خلفه وأخذ بأيديهما وأقامهما خلفه، أجاب عن حديث ابن مسعود لما صلى بعلقمة والأسود وهو بينهما. أجاب بماذا؟ بفهمه هو. قال فأجاب ابن سيرين أن المكان كان ضيقا. هذا العالم بالأثر والنظر. نعم.
وإن كان المأموم واحدا ووقف عن يمينه وإن وقف عن يساره أداره عن يمينه ولا تبطل تحريمته.
ولا تبطل تحريمته. تحريمة من يا أحمد؟ المأموم خلف الإمام عن يساره، مما يدل على أن الصلاة صحيحة ولا وقف عن يسار، لكن الموقف الذي ينبغي أن يقف أن يقف عن يمين. نعم. وإن أما
رجلا وامرأة وقف الرجل عن يمينه والمرأة خلفه، لحديث أنس رضي الله عنه رواه مسلم.
نعم.
قال الشارح رحمه الله والسنة وقوف المأمومين خلف الإمام لفعله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى قام أصحابه خلفه، ولحديث جابر وجبار رضي الله عنهما لما وقف عن يمينه ويساره أخذ بأيديهما فأقامهما خلفه، رواه مسلم. ويستثنى من ذلك إمام العراة فإنه يقف وسطهم.
ما ندري والله عن الدليل في هذا، هم يقولون ذلك لكن ما ندري. إمام العراة فإنه يقف وسطهم، لماذا يعني؟ لماذا إمام العراة يقف وسطهم؟ لماذا؟ هل عدم رؤيتهم حتى لا يرون عورته وكذا؟ نقول ينظر في محل السجود، يكون النظر هنا في محل السجود، ولا نعلم تغيير الترتيب لهذا. وإن كان الأمر يحتمل ونقول وإن وجب التقدم هنا إلا أنه يسقط مع العذر، لكن هذا إذا كان لا طريق آخر إلا هذا. لكن الطريق الآخر أن يغض البصر، فإن الإمام بينه وبين المأمومين صف يعني متر، فله أن ينظر في محل سجوده ولا ينظر إلى الإمام. كم من إمام أمامنا ونحن لا نبصره في الصلاة، وعند السجود ما يرون شيئا هم ساجدون. نعم.
وأما صلاة ابن مسعود رضي الله عنه بعلقمة
كذلك جاء مما يدل على أنه إذا كان اثنين وقف خلف الإمام، حديث أنس في الصحيحين لما دعت النبي جدته مليكة وجاء وصلى بهم في البيت، قال فقمت أنا واليتيم وراء النبي صلى الله عليه وسلم والعجوز من ورائنا. نعم.
وأما صلاة ابن مسعود رضي الله عنهما إلى آخره، قال الشارح فإن المكان فيه عرض وليس فيه طول.
نعم.
وإن كان المأموم واحدا وقف عن يمينه وإن وقف عن يساره أضاره عن يمينه.
هذه لمسات ابن إبراهيم, لأن ابن سيرين قال إن المكان كان ضيقا. طب الضيق هذا عرضا ولا طولا؟ فيقول ابن إبراهيم فإن المكان فيه عرض وليس فيه طول, فيه عرض وليس فيه طول. وهذا قد نحتاج إليه إذا ما ضاق المسجد عن أهله ولا متسع, فحينئذ نقول يمكن أن ينضاف صف بمحاذاة الإمام عن اليمين فقط إن كان نحتاج إلى هؤلاء فقط. فإن احتاجنا إلى على اليسار أيضا تقدم وكان الإمام بالمحاذاة, هذا عند الحاجة. نعم, لضيق المكان فالحاجة تكون في اثنين وتكون في أكثر من اثنين لأن العلة واحد. نعم,
وإن كان المأموم واحدا وقف عن يمينه وإن وقف عن يساره أداره عن يمينه, فلو أحرم عن يساره أداره ولا تبطل تحريمته. لقصة ابن مسعود رضي الله عنهما
ابن عباس يا أحمد
لقصة ابن عباس رضي الله عنهما لما أضره النبي صلى الله عليه وسلم لم تبطل تحريمته,
لم تبطل تحريمته. وحديث ابن عباس دل هذا الحديث على أن أولا لا تبطل تحريمته تكبيرة الإحرام, ثانيا أن مقام الواحد يكون عن يمين الإمام, ثالثا أن الحركة لمصلحة الصلاة لا بأس بها بل قد تتعين إن كانت لتصحيح شيء في الصلاة ولو كثرت, وأنه أيضا تدل على أن المأموم إذا وقف بجوار إمامه أنه يقف بحذائه وليس يتأخر عند عقبه كما يقول البعض. فإن البعض يقول يكون مقدم قدمه عند عقب الإمام, لا دليل على ذلك, لا دليل على ذلك. نعم,
قال وإن امرأة وقف الرجل عن يمينه والمرأة خلفه لحديث أنس رضي الله عنه رواه مسلم قال الشارح قال أقامني عن يمينه وأم سليم خلفنا.
طبعا هذه في غير حادثة حديث الصحيحين لما دعته جدته مليكة وأنه وقف هو واليتيم وراء النبي, فهذه حديثة أخرى. نعم, فلو كان مع الإمام واحد ذكر وامرأة, المرأة مقامها دائما مقام الصف, كانت وحدها مع الإمام أو كانت مع واحد مع الإمام دائما المرأة مقامها مقام الصف إلا عند الضيق في المكان, وهذا يتصور أو يرى في الحرمين فإن المكان يزدحم جدا حتى إنك لا تجد الرجل بجوار المرأة, صفوف الرجال تصل إلى صفوف النساء وصفوف النساء تصل إلى صفوف الرجال ويكون الصف جامعا بين الرجال والنساء, فمثل هذا لا تبطل به الصلاة ويجوز عند هذه الحاجة. نعم,
قال ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى
لكن في مثل هذا الذي يظهر لي اجتهادا أنه لو قيمت الصلاة مع هذا الزحام كما في الحج وفي الصحن ما في أدنى مخرج أنه إذا لم يكن للمرأة المكان إلا بالزحام وضيق على الرجال حتى إنه ربما إخواني يسجد الرجل على قدم المرأة, نقول الجماعة ليست واجبة على المرأة, وأجتهد قائلا بأن المرأة لا تصلي مع الإمام لأمرين, الأمر الأول أن الجماعة يستوجب عليه, الأمر الثاني أنها ستفسح محلا للرجال وتبتعد بذلك المرأة عن أن تفتن أو تفتن ثم تصلي بعد ذلك, فالجماعة ليست واجبة عليه, الجماعة ليست واجبة عليه. نعم,
قال ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وقرب الصف منه أفضل, وكذا قرب الصفوف بعضها من بعض, وكذا توسطه الصف لقوله صلى الله عليه وسلم وسطوا الإمام وسدوا الخلل, وتصح مصافة صبي لقول أنس رضي الله عنه صففت أنا واليتيم وراءه والعجوز خلفنا وإن صلى فذا لم تصح.
نعم,
قال الشارح رحمه الله وقرب الصف منه
رحمه الله, هذا الذي لا يعرف الحديث هذا الذي يجمع الروايات كأنها بين عيني, سبحان الله. نعم,
قال الشارح وقرب الصف منه من الإمام أفضل لأنه أكمل للاقتداء.
نعم, أكمل للاقتداء وأفضل, وهذا حال الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم, اقترب الصف من الإمام واقترب الصف بعضها من بعض, وإن صحت مع التباعد، لكن هذا خلاف الأولى. نعم.
وكذا قرب الصفوف بعضها من بعض أفضل من بعدها. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في أصحابه تأخرا فقال لهم تقدموا فأتموا بي.
نعم.
وكذا توسطه الصف لقوله صلى الله عليه وسلم وسطوا الإمام وسدوا الخلل، هذا دليل المسألة.
نعم.
وتصح مصافة صبي
يعني إذن عندنا مسألتان، مسألة قرب الصف من الإمام وقرب الصفوف بعضها من بعض، هذه مسألة. مسألة ثانية الصف من الإمام يوسطون الإمام، فلو عندنا ستة صاروا خلف الإمام موسطين الإمام، سبعة عشرة وهكذا. ولا نأتي نحن اتجاه اليمين، كنا سبعة فنقف عن يمين الإمام والإمام ليس أحد خلفه، بل نجعل ثلاثة هنا وثلاثة هنا. نعم.
شيخنا بارك الله فيكم، الشيخ الألباني ضعف الشطر الأول من الحديث
وهو حديث ماذا؟
صوت الإمام.
نعم.
وصحح الشطر الثاني وسد الخلل.
نعم، سد الخلل هذا ورد في أحاديث. نعم. وصوت الإمام يقول الشيخ يعني هنا أن هذا ضعف هذه. طب غير الشيخ ذكر شيئا؟ عموما حتى لو صحت من جهة اللفظي فمن جهة السنة العملية كان هذا هو، فالسنة العملية هي هذا، وليس مع أنه أن اللفظة يعني تضعف أن الحكم يلغى، طالما الحكم له دليل آخر، له دليل آخر. لكن لو ما كان إلا هذا الدليل وهذه فقط فيقال الحكم ما ترتب على ما لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لو كان له دليل آخر من حديث أو من سنة عملية متفق عليها فنعم. نعم.
الأرناؤوط في تعليقه على أبي داود قال قول سد الخلل صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف.
طيب لكن قال وسط الإمام، علق على وسط الإمام،
لا هو يصحح.
طيب لا، الحديث اللي هو بيعلق عليه اللي بيحكم عليه
هو نفس الحديث
اللي هو
وسط الإمام وسد الخلل،
فقال
قال قوله سد الخلل صحيح لغيره وهذا إسناد ضعيف.
تمام.
وقال ولقوله سد الخلل شاهد صحيح من حديث ابن عمر إلى آخر،
ذكر حديث ابن عمر
لعل، وقال الحديث ابن عمر وأشار إليه.
نعم.
برقم معين.
نعم.
كأنه يشير إلى تضعيف الزيادة الأولى.
نعم. نعم.
قال الشارح رحمه الله تعالى وتصح مصافة صبي لقول أنس رضي الله عنه صففت أنا واليتيم وراءه والعجوز خلفنا والنساء خلف إذا قمنا وصففنا مع صبي. قال وإن صلى
يعني ونساء خلف إذا قمنا وصففنا مع صبي، يعني لو كان مع الإمام صبي، لو كان مع الإمام صبي ونساء فالصبي يقوم أيضا عن يمين الإمام والنساء في الخلف لأنه تصح مصافته. الدليل فصففت أنا واليتيم وراءه، وجه الدليل أو وجه الاستدلال أن اليتيم لا يكون وصفا إلا لمن لم يبلغ وقد مات أبوه. نعم.
قال وإن صلى فذا لم تصح، الفذ الفرض يعني من غير عذر، لحديث لا صلاة لفرض خلف الصف. أما إذا كان عذر لم يجد موقفا عن يمين الإمام أو لا يتمكن من تخلل الصفوف إليه فإنه يصلي فذا وتصح، وإن زالت الفردية قبل الفراغ من الركوع فإنه ليس بفذ حكما.
نعم. إذن عندنا مسألتان الآن، مسألة إذا صلى فذا مع العذر قال تصح لأنه لا وجب مع عذر ولا محرم مع اضطرار، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى خلفه أبو بكرة فذا ودخل في الركوع فذا دون الصف و ما أبطل النبي صلاته، هذه واحدة. الثاني إذا صلى من غير عذر فإن صلاته تبطل لقول النبي لا صلاة لفرد خلف الصف، لكن شرط البطلان أن تبقى الفردية طوال محل الركن، فإن جاء أحد فوقف معه وهو خلف الصف أثناء الركن كالركوع مثلا أو السجود مثلا صحت. فإن فات محل الركن وهو وحده بطلت صلاته لعموم لا صلاة فرد خلف الصف. ذكر الشيخ هذا والحقيقة هذا مذهب الإمام أحمد، وأما غيره فقد خلفوا ذلك وصحح صلاة الفذ خلف الصف ولو ما كان من عذر لحديث أبي بكر. ويمكن جمع بين حديث أبي بكر وحديث لا صلاة الفرد خلف الصف، أن حديث أبي بكر محمول على العذر، فإذا لم يجد فإنه يصلي خلفه، أو على أنه صلى راكعا ثم دخل في الصف، يبقى أثناء الركن دخل في الصف فلا يكون فذا. وهذا علة كلام الشيخ ابن إبراهيم هنا في وإذا زالت الفردية قبل فراغ من الركوع، لعله استحضر حديث أبي بكر فقال هذا. لكن العلماء يفتون أنه لو لم يجد إلا هذا المكان صح صلاته وصحت صلاته. لماذا؟ للدليل الأعم من هذا، وهو قول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا وهكذا. يبقى هذا هو المستطاع، وللقاعدة لا واجب مع عذر ولا محرم مع اضطرار، فتكون صلاة المفرد خلف الصف لسقوط الوجوب عنه مع العذر. إذن سواء دخل معه غيره أم لا، إنما ابن إبراهيم شرطها بماذا؟ بما إذا لم يدخل معه غيره أثناء الركن ولم يعلق. قال أما إذا كان عذر لم يجد موقفا عن من أولاد يتمكن فإنه يصلي فذا وتصح صلاته، وإذا زالت الفردية قبل فروض الركوع فإنه ليس بفذ حكما. يعني كأنه يقول سواء كان عنده عذر أو دخل أحد معه قبل الفراغ. يبقى إذن ابن إبراهيم علق ذلك على ولا صلاة المفرد خلف الصف على عدم العذر، أما إذا كان عذر ولو أتم صلاته وحده فإنه تصح الصلاة. ثم بيّن أن الفرضية هذه تزول لو دخل معه أحد، هذه مسألة أخرى، يعني لو لم يكن بعذر ثم دخل معه أحد أثناء الركن لم يكن فذا. فإن لم يدخل معه أحد فله حالتان، إن كان بغير عذر بطلت صلاته، وهذا مذهب أحمد، إن كان مع عذر صحت صلاته، واضح؟ وهذا من مفردات الإمام أحمد رحمة الله عليه، وإلا فالأئمة يرون صحة ذلك ولو كان مع عدم عذر. نعم.
مشترط شيخنا لزوال الفذية أن يصلي ركنا كاملا،
يعني لا، أن يدرك أحد معه أثناء الركن. هنا زالت الفردية،
أي ركن؟
سواء ركوع أو سجود،
الركن الذي دخل فيه،
الركن الذي دخل فيه. نعم.
قال ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وإن كان المأموم يرى الإمام أو من وراءه صح ولو لم تتصل الصفوف، وكذا لو لم يرى أحدهما إذا سمع التكبير
أحدهما،
وكذا إذا لم يرى أحدهما إذا سمع التكبير لإمكان الاقتداء بسماع التكبير كالمشاهدة. وإن كان بينهما طريق وانقطعت الصفوف لم يصح، واختار الموفق وغيره أن ذلك لا يمنع الاقتداء لعدم النص والإجماع. قال الشارح رحمه الله تعالى وإن كان المأموم يرى الإمام أو من وراءه صح ولو لم تتصل الصفوف إذا كان في مسجد واحد.
إذا كان في قال ابن إبراهيم إذا كان في مسجد واحد، إذا كان في مسجد واحد والمأموم يرى الإمام أو من وراءه صح ولو لم تتصل الصفوف، طالما في مسجد واحد يعني بعد الصف الثالث انقطعت صفوف ثم هو في آخر الصف أقاموا صفا في آخر المسجد فقال تصح، هذا كان في مسجد واحد. طب إذا كان خارج المسجد قال وكذا،
وكذا لو لم يرى أحدهما إذا سمع التكبير لإمكان الاقتداء،
يعني لم يرى أحدهما لا الإمام ولا من ائتم بالإمام. نعم.
لإمكان الاقتداء بسماع التكبير كالمشاهدة.
تمام، مثل حالنا الآن أو في الحرم أو إلى آخره، فإن خارج الصفوف قد تصل خارج المسجد ولا ترى الإمام ولا من يقتدي به لكن تسمع التكبير، ربما يحصل انقطاع لا ترى من أمامك ولكن يحصل سماع تكبير. وكالنساء في الأماكن الخاصة إذا صلت في مكان خاص داخل المسجد أو خارج المسجد والصفوف متصلة يفصل بينهما جدار مثلا صح الاقتداء. نعم.
وإن لم يره ولم يرى من وراءه صحت إذا سمع التكبير لحصول الاقتداء بالسماع، لأنهم في موضع الجماعة فاكتفي بما يحصل به الاقتداء وهو السماع ولم يحتج إلى رؤية الإمام ورؤية من وراءه لأنهم في موضع العبادة وهو واحد.
يا سلام يا سلام، يبقى الإنسان سبحان الله محتاج إلى العلماء. شوف يا أخواني، طبعا أسألك سؤالا أخرج جوابه من هذا الكلام. إذا كان الإنسان في بيت أسفله مسجد وهو يسكن في الدور الثاني ويسمع الإمام، واقتدت المرأة في البيت أو اقتدى رجل في البيت بالإمام، يصح أو لا يصح؟ مستدلا من كلامي من الكلام الذي قرأنا، ها؟
لا يصح.
لماذا؟ استدل أخرج.
الاختلاف في موضع العبادة.
أحسنت، شوف القيد، شوف القيد. قال لأنهم في موضع الجماعة فاكتفي بما يحصل به، وقال لأنهم في موضع العبادة هو واحد. موضع العبادة ولو خرجت الصفوف من المسجد، لو المسجد ضاق فاتصلت الصفوف بخارج المسجد ولو وصل إلى كيلومترات، كل هذا مكان العبادة واحد فيه. ومن هنا الناس اليوم يأتمون بإمام الحرم وبينهم أكثر من كيلو ويأتمون بإمام الحرم، لأن الصفوف لها حكم الاتصال ولو ابتعدت ولو صارت مكة كلها مسجدا يأتم بعضهم ببعض. طيب ولو صلى من البيت في الدور الثاني أو المسجد في الدور الثاني وهو يسكن الدور الأول الأرضي، ما يصح، لأن الشقة السكن ليست محل العبادة ولهذا لا يدخلها من في الخارج، بخلاف من قد يدخل الشقة إذا اتصلت الصفوف والباب مفتوح فاتصل الصف فاحتج اثنين ثلاثة يدخله في مدخل الشقة، صح. فهناك فرق بين مكان العبادة وبين غير مكان العبادة. وإن كان بعض العلم يرى أنه حتى لو في البيت ويعلم بحركات الإمام وتكبيراته يصح الاقتداء، وهذا رأينا في الشيخ عبد العزيز السلمان، قد زرناه مع بعض الإخوة يوما في بيته ولم أره إلا هذه المرة. الشيخ عبد العزيز السلمان له الأسئلة والأجوبة الفقهية، لم أره إلا مرة لأنه كان كبير السن. مات الشيخ بعد سفرنا يمكن في نفس السنة أو السنة الثانية، يمكن 15 يمكن، لا بعد 3 سنوات يمكن. وكان الشيخ قد ركب سماعة في البيت ويقتدي بالإمام، كان بيته مرصق للمسجد مباشرة، ولعل هذا من اجتهاده رحمه الله. لكن الصحيح أنه يقتدى بالإمام في المسجد في خارج المسجد إذا كانت الصفوف لا حكم الاتصال ولو لم يرى الإمام ولا من يقتدى بالإمام إذا سمع التكبير. طيب يبقى إذن البيت لا، مكان العبادة نعم وإن طال. طيب في بقى ثالثا وسط بقى، كيف وسط؟ كيف وسط؟ له صور، من صورها الحرم اليوم، فإن الفنادق المجاورة الحرم لها أدوار عينوها مسجدا، فالفندق هذا للسكن والمطاعم وأسواق داخل الفندق، ثم أتون إلى دور فجعلونه مسجدا وقد اتصل بسماعات، يا ترى بقى هنا هذا المكان الآن له حكم البيت وبالتالي يصح ده؟ وقصور الملك، قصور الملك، بعض الناس يقول لك شوف الإمام الملك بيصلي واللي معه وكذا ظن بالإمام وصححوا لهم معنى هذا من البيت، والغير الملك لا ما يصحون، وجعلها مسألة سياسية يعني، جعلها مسألة سياسية. وقصور الملك عبارة عن إيه؟ تخصيص أيضا دور للأدوار يكون مسجدا كالفنادق. طيب هنا هل يكون هذا حكمه حكم البيت أو حكمه حكم المسجد؟ الجواب: هل هذا بيت ثم يقتدون أثناء الصلاة به محل سكن ويقتدون أثناء الصلاة به، أو هو مسجد أوقفوا مسجدا؟ الجواب: أوقفوا مسجدا. إذن هذا مسجد، حكم حكم المسجد، هذا مسجد ولا بيت، ثالث حكم حكم الاتصال. فإن هذا الدور حكم حكم ماذا؟ حكم الأسفل، كما لو كانت الساحة تماما، ولهذا هو أقرب بكثير من صفوف الساحة التي قد تمتد، وهو مسجد مخصص مسجد، وعليه فالعلماء يصلون فيه. ما أقول لك يعني أنهم يرون صحة الاقتداء، بل يصلي فيه العلماء. ليه؟ لأن هذا مسجد، مثل لو أنت جعلت مسجدا في الدور الثاني، عندك عمارة وجعلت الدور الثاني مسجد، يصح ولا ما يصح؟ أو الدور الأرضي أو الدور الأخير، يصح ولا ما يصح؟ وقفوا مسجدا، يصح، خلاص، هذا هو، هذا هو. نعم.
قال: وإن كان بينهما طريق وانقطعت السفور.
ولكن تجد بعض، شوف الناس في الحرم مناهج يا أخوان، حتى في الفقه ناس قاعدة تتكلم عن إيه، شوف هؤلاء يصلون في قصورهم وبيصحيح لهم الصلاة، والصلاة في البيوت ما يصح يقضى بها. هذا واحد. اثنين، شوف القصور أعلى من الحرم، جعلوا قصورهم أعلى من الحرم، يبقى أدى هذا إلى عدم تعظيم الحرم. ها. طيب وثاني كمان والثالث، لا يتبعون الإمام في دعاء القنوت إذا دعا للملك أو لولي العهد، إنما اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكذا آمين، خصوصا بقى إذا جئنا عند فلسطين، اللهم رد المسجد الأقصى، يقف بقى الناس يبكون. طيب اللهم أصلح أئمتنا ولاة أمورنا، يبقى آمين كذا إيه يا دوبك. ولو قال بقى ولي العهد، هذا الإجرام الذي لا يغفر بقى. فالمناهج لها تحكم، والله يا أخوان، والله لها تحكم. فترى الناس هو هكذا، ولو جاء أمير يعتمر، بدل من تقول الحمد لله يعني جزاهم الله خير يعتمرون وكذا، لا، شوف حول العساكر ومحاط بكذا، وسعوا له. لماذا لا يكون كأحد الناس؟ أقول لك لماذا لا يكون كأحد الناس، لأنه سيقتل لو كان كأحد الناس. إنما أنت لن تقتل، من يعرفك أنت؟ زي الرئيس لما يجي ويطوفون به، انت رئيس؟ لو رزد اغتال، لكن انت مرؤوس، ما احد يلتفت اليك. فمثل هذا لا اشكال، حراسة رئيس او حراسة شخصية اثناء الطواف، هذا من باب الحفاظ على دم المسلم. لكن هل وعطر الاخرين عن عبادة؟ لا، انما هذا امر يلزم، ولازالت الحراسة في الامراء والملوك موجودة، وهذا من باب الأمان. الملك عبد العزيز وبعض الملوك حصل له تعرض للاغتيال أثناء الطواف، هذا أمر حاصل. عمر رضي الله عنه قتل وفي محرابه في الصلاة، علي قتل. فاتخاذ هذا عند خراب الذمم وكثرة أهل الفساد لا إشكال فيه. خذ الأمور بالمعاني السلفية، لا تفسر دائما على أسوأ ما يكون. الأبنية ما ترتفع، بدأ بدون جزاء الله خير، يعني جهدهم في الحرمين، ما أحد يريد أن يسمع هذا. زي الخارجي ابن الخارجي ابن الحويني لما قال صار رغيفا بعد أن كان رغيفا، يعني أنت واقف شوفوا عندي. طيب هل لا شكرت لما جعلك أمورا وفوائد وزللت لك طرق وأقيمت لك طيران ومهدت لك الوسائل وجعل لك التعليم المجاني وإلى آخر ذلك، هل شكرت؟ هذا ليس منهج السلف الذي لا يقف عند مثل هذه الأشياء، لكن الخارجي هو الذي يقول اعدل. هذه قسمة لم يرد بها وجه الله. هذا النفس دائما يقفون عند هذه الأمور، هذا نفس الخوارج دائما. فأنت بدلا من أن تكون في الحرمين تقول الحمد لله، والله يا أخي شوف الماء البارد صار زمزم عندي وأنا مكاني، أنا ما أذهب إلى العين ليضرب بعضنا بعضا. تخيلوا لو كان كل يغترف من العين يا أخواني وأصلها، مليون واحد في الحرم كيف تشرب من زمزم؟ لو بيعت القارورة بكذا لا اشتريتها، لكن الحمد لله بجوارك الماء، والماء ايه انتبهوا البارد وغير مبرد. فتجد الكلام من 5 6 7 بينهما واحد غير مبرد حفاظا على سلامتك. ممكن تشتاق ان تشرب من زمزم لكن يضرك ان تشرب الماء البارد، هذا عندك غير البارد، البارد موجود وغير البارد موجود ومجانا. وحتى يوم انك تشتري من زمزم ده خارج بقى الحرمين هناك في المصنع هناك، وقد مد لك هذا تأخذ هدايا، فالعصرة لتر ب5 ريال. تعال بقى العصرة لتر في الماء الصحي بكام؟ هلا شكرت؟ هلا شكرت؟ بلاط رخام إن صليت في الساحة في شدة الحر تعرف ماذا تريد أن تكون؟ أن تسجد، لأن المكان البارد هو الرخام، هذا رخام معد مثل هذا لا تشرب الحرارة. احمد الله خدمة، ناس ينظفون وناس كذا، فإذا جاء وقت إفطار بسطت الموائد احمد الله يا رجل. لكن هكذا الناس سبحان الله، نفس الخارجي والله ما يرد. شوف لو ملأت جيوب بالذهب لقال لك هذا بس، يعني هم أخذوا مثل ما أخذت أنا، لماذا يكونوا مثله؟ بطرول يصب في بيوتهم ويملأ جيوبه فقط ذهبا 5 كيلو فقط، والله لو جعلوا في جيوبك هذا لقلت هذا. سبحان الله، فجزاهم الله خيرا، وجزى الله ولاة أمورنا في بلاد العالم الإسلامي خيرا، جزاهم الله خيرا على جهودهم، ونسأل الله أن يوفقهم لما هو أعظم من ذلك كله، تحكيم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
وإن كان بينهما طريق وانقطعت الصفوف لم يصح، واختار الموفق وغيره أن ذلك لا يمنع الاقتداء لعدم النص والإجماع.
نعم.
قال ابن إبراهيم: ثم عدم اتصال الصفوف بأن يكون بينهما مكان صف، هذا أحد الأقوال.
يعني تبطل الصلاة، هذا أحد الأقوال، أو هذا تفسير عدم الاتصال، يكون بينهما صف هذا عدم الاتصال. وقيل
أكثر من ذلك، ثم هذا فيه الخلاف، والقول الآخر تصح،
وهذا الصحيح. حتى لو بينهما طريق، بين الصفوف طريق، طالما المكان مكان إيه؟ طالما أن الموضع موضع العبادة واحد. نعم.
قال: ويكره أن يكون، قال ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: ويكره أن يكون الإمام أعلى من المأمومين. قال أبو مسعود لحذيفة رضي الله عنهما: ألم تعلم أنهم كانوا ينهون عن ذلك؟ قال: بلى. رواه الشافعي بإسناد ثقات: ولا بأس بعلو مأموم، لأن أبا هريرة رضي الله عنه صلى على ظهر المسجد بصلاة الإمام. رواه الشافعي،
رواه الشافعي والآثار. نعم. ويكره كل ويكره شيء بالأدلة. نعم.
ويكره تطوع الإمام في موضع المكتوبة بعدها لحديث المغيرة رضي الله عنه مرفوعا، رواه أبو داود. لكن قال أحمد: لا أعرفه عن غير علي رضي الله عنه.
الله أكبر. هذا الكتاب على اختصار الكون متنا، لكن شوف ما أخلاه رحمه الله من الأدلة التي تدل على سعة الطلاع على السنة. نعم.
ولا ينصرف المأموم قبله لقوله صلى الله عليه وسلم لا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالانصراف. ويكره لغير الإمام اتخاذ مكان في المسجد لا يصلي فرضه إلا فيه لنهيه صلى الله عليه وسلم عن إيطان كإيطان البعير.
نعم.
قال الشارح رحمه الله ويكره أن يكون الإمام أعلى من المأمومين إذا كان الارتفاع ذراعا فأكثر، بخلاف ما دون ذلك فإنه لا يكره لصلاته صلى الله عليه وسلم على المنبر فيركع عليه وإذا أراد السجود نزل.
الحقيقة هذا تعليل يحتاج وقفة. أولا قول ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه ويكره أن يكون الإمام أعلى من المأمومين، هذا يعارضه ماذا؟ حديث سهل بن سعد السعدي في الصحيحين لما صلى النبي على المنبر قام وركع فلما أراد السجود رجع القهقرة فسجد في أصل المنبر، فدل هذا على جواز ارتفاع المأموم عن ارتفاع الإمام عن المأموم. ابن إبراهيم علق فقال إذا كان ارتفاع ذراعا فأكثر بخلاف ما دون ذلك فإنه لا يكره. ليه؟ ورود الدليل بهذا الواحد السهل. طيب هل تحديد بالذراع يصح جعله وصفا يتعلق به الفارق بين الكرات وعدمها؟ يعني هل النبي صلى الله عليه وسلم أما وهو على منبره لكونه كان الارتفاع ذراعا؟ أبدا أبدا. هذا الذي يسميه العلماء دائما فرق بين الاتفاق والموافقة، فرق بين التعمد وكذا وبين، وهذا يأتينا في مسائل كثيرة جدا. لماذا ابن عمر يصلي في هذا المكان على الطريق لأن النبي صلى فيه؟ هل لأن النبي اختار هذا المكان تعبدا؟ لا. يبقى إذا لا يصح الاقتداء بابن عمر في هذا. لماذا نقف هذا المكان في المزدلفة في عرفة في 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 آخره والنبي قال وعرفة كلها موقف؟ فرق بين ما يعمد النبي إليه تعبدا وبين ما فعله صلى الله عليه وسلم اتفاقا. فهنا كون النبي كان على المنبر ليس معنى أنه لو كان أرفع من ذلك لما صلى به. ولهذا تعليل الشيخ إذا كان ارتفاع ذراعا فأكثر هذا تعليل ضعيف، ويكون إذن الصحيح ما هو؟ أنه يجوز أن يرتفع الإمام عن المأموم، هذا يجوز، ولكن الأولى ألا يكون كذلك، الأولى ألا يتميز الإمام بهذا. أما عند الحاجة فما في إشكال كالتعليم وغير ذلك، ويحمل على هذا حديث سهل بن سعد السعدي. وأما لغير حاجة فإنه خلاف الأولى أو هو جائز. نعم.
قال رحمه الله تعالى قال أبو مسعود لحذيفة قال أبو مسعود لحذيفة رضي الله عنهما ألم تعلم أنهم كانوا ينهون عن ذلك؟ قال بلى. رواه الشافعي بإسناد ثقات. قال الشارح ولحديث إذا أمر الرجل القوم فلا يقومن في مكان أرفع من مكانهم.
الله أعلم بصحة هذا الحديث، لكن الذي يظهر والله أعلم عدم صحته. شوف حديث إذا أمر الرجل القوم. نعم.
قال فالجمع بين هذا الحديث وبين صلاة صلى الله عليه وسلم على المنبر أن العلو إذا كان يسيرا دون ذراع لم يكره.
نعم، هذا كلام إبراهيم. والراجح أن نقول الجمع بين هذا، إما أن يقال الكراهة لغير حاجة وزوال الكراهة مع الحاجة، وهذا الجمع الصحيح، يعني مع صحة هذه الحديث والأثر، صحة الحديث والأثر فيحمل على هذا الكراهة لغير حاجة ومع الحاجة لا يكره، أو يحمل على الجواز والسنية، فالسنية ألا ترتفع والجائز أن يحصل الارتفاع سواء كان هذا ذراعا أو كان دون ذلك. نعم.
ولا بأس بعلو مأموم لأن أباه
هذا إذا صح الأثر والحديث. نعم. أو أحدهما، لأن أبو مسعود ينقل هذا عنهم فيقول ألم تعلم أنهم كانوا ينهون عن ذلك؟ قال بلى. وقال رواه الشافعي بإسناد ثقات. لو فعلا هذا فإنه يجمع بينهما على الكراهة لغير حاجة، وإذا زالت الحاجة فلا كراهة، لحديث سهل بن سعد السعدي في الصحيحين. نعم.
ولا بأس بعلو مأموم، لأن أبا هريرة رضي الله عنه صلى على ظهر المسجد بصلاة الإمام، رواه الشافعي، يعني والإمام أسفل، ولا بد من عدم التقدم، وهذا تقدم الكلام حوله.
يعني إذا صليت في أعلى من الإمام فلا بأس، بشرط ألا تتقدم الإمام، وهذه مسألة يحتاج إليها، أحيانا يكون الدور الثاني متقدما عن الدور الأرضي، فيكون الصف الأول في الدور الثاني متقدم عن الإمام، لا ينبغي، اجعل هذا خلف الإمام. نعم.
قال ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: ويكره تطوع الإمام في موضع المكتوبة بعدها. قال الشارح: لأنه يتوهم الداخل أنه يصلي بالناس، فينبغي أن يتنحى يمنة أو يسرة أو خلفه أو يتقدم، لحديث المغيرة رضي الله عنه مرفوعا: لا يصلي الإمام في الموضع الذي صلى فيه حتى يتحول، رواه أبو داود. لكن قال أحمد: لا أعرفه عن غير علي رضي الله عنه، يعني لا أعرف كراهية ذلك عن غير علي رضي الله عنه.
نعم.
قال: ولا ينصرف الإمام قبله، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالانصراف، لحديث: إنما أنا إمامكم فلا تسبقوني، الحديث، فيستحب ألا ينصرف المأموم قبل إمامه.
نعم.
ويكره لغير الإمام اتخاذ مكان في المسجد لا يصلي فرضه إلا فيه، لنهي صلى الله عليه وسلم عن إيطان كإيطان البعير.
إلا الإمام. الإمام لماذا؟ لأنه لا بد أن يصلي في هذا المكان، هذا المكان مكانه، إنما المأموم لا يتخذ هذا المكان على وجه الإيه؟ عن إيطان كإيطان البعير. لكن لو كان المأموم يسارع إلى الصف الأول خلف الإمام من باب الحرص، ليلني منكم أولى أحلام منه، هل يعد هذا من هذا الباب المنهي عنه؟ الجواب لا. إنما إذا اتخذ مكانا معينا ليصلي فيه، حتى لو جاء متأخرا فإنه يصلي فيه، بل ويغضب إن صلى أحد في هذا المكان، وهذا رأيناه كثيرا، فإن هذا يكون غصبا، وفي صحة صلاة الغاصب قولان لأهل العلم. إنما يسارع إلى خلف الصف، إلى خلف الإمام، ودائما تراه خلف الإمام حرصا على الخير وحرصا على الصف الأول، هذا لا يدخل في هذا. إنما ليستوطن مكانا ما لا يصلي إلا فيه، جاء متأخرا جاء متقدما، هو هذا مكان، فهذا منهي عنه كما قلت لكم، هذا يشبه الغصب، وفي صحة صلاة الغاصب قولان لأهل العلم. نعم.
قال ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: ويعذر في ترك الجمعة والجماعة مريض خائف ضياع ماله، أو ما هو مستحفظ عليه،
مستحفظ عليه،
لأن المشقة اللاحقة بذلك أكثر من بلل الثياب بالمطر، الذي هو عذر بالاتفاق، لقول ابن عمر رضي الله عنهما: كان النبي صلى الله عليه وسلم ينادي مناديه في الليلة الباردة أو المطيرة في السفر: صلوا في رحالكم، أخرجاه. ولهم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لمؤذنه في يوم مطير يوم جمعة: إذا قلت أشهد أن محمد رسول الله فلا تقل حي على الصلاة، قل صلوا في بيوتكم، فكأن الناس استنكروا ذلك، فقال: فعله من هو خير مني، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإني كرهت أن أخرجكم في الطين والضحد. ويكره حضور المسجد لمن أكل ثوما أو بصلا أو خلا من آدمي،
ولو خلا من آدمي
لتأذي الملائكة بذلك.
نعم.
قال الشارح رحمه الله تعالى: ويؤذر في ترك الجمعة والجماعة،
بعدما ذكر حكم صلاة الجماعة وأحكام الإمامة وكذا، ذكر ما يتعلق بباب الأعذار في ترك الجماعة، وحيث إنه، انتبهوا لهذا الباب، وحيث إنه لا فرق في التخلف بسبب العذر بين الجمعة والجماعة، فذكر هذا، فقال: ويعذر في ترك الجمعة والجماعة مريض، إلى آخر ما ذكر. فإن بعض الناس قد يقولون هذا عذر في ترك الجماعة وكذا، ما في إشكال يعني يتهاونون في مثل هذا. أما إذا جاءت الجمعة اعتبروا هذه الأعذار في ترك الجماعة ليست أعذارا في ترك الجمعة، ولا فرق في الغالب الأعام إلا شيء يقتضي الفرق، ولا فرق. نعم.
قال الشارح رحمه الله: ويعذر في ترك الجمعة والجماعة مريض وأدلة ذلك كثيرة.
نعم.
وخائف ضياع ماله.
طب إن قال قائل يا أحمد لكن جاء عند مسلم: ولقد كان يؤتى بالرجل وهذا به بين رجلين حتى يقام في الصف، يعني هذا مريض، نقول هذا ما ألزمه أحد وليس هذا واجبا عليه، كونه هو يتحمل هذه المشقة ويأتي لأنه لا يقع ضر عليه ما في إشكال. لكن السؤال هنا يجب؟ لا. طيب له رخصة؟ نعم. كون من هو مرخص له يأتي هذا باب آخر، مثل المرأة ليست من أهل الجماعة لكن تأتي المسجد تصلي ما في إشكالية. نعم.
وخائف ضياع ماله، لو ذهب يصلي الجمعة ضاع ماله.
طيب نعم. وخائف ضياع ماله، لو ذهب يصلي الجمعة ضاع ماله. طبعا ماله هذا أي شيء بقى، ماله فرشه إذا كان عليه بضاعة أو كذا، هذا مال بهيمته أي شيء. نعم.
أو ما هو
وكذلك تلف ماله، آلة تعمل لو تركها فسدت احترقت تحتاج متابعة، هذا من ضياع المال أيضا، بسرقة بحرق بتلف، حتى ولو كان جمعة، حتى لو كان جمعة. يقول الشيخ: ويعذر في ترك الجمعة والجماعة. كيف يا أخواني بتلف بدنه إذا كان يترتب على الذهاب إلى المسجد ضرر في بدنه ولا يلزم يكون محققا؟ ما يلزم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما أباح الأعذار في أو التخلف لهذه الأعذار فإنما كان لحصول المظنة فقط وليس للتيقن من هلك. لما قال: صلوا في بيوتكم في اليوم المطير وفي الليلة الباردة وكذا كما ورد عن ابن عمر وابن عباس، لأن الإنسان قد يذهب إلى المسجد في اليوم المطير أو البرد فيصاب وقد لا يصاب، يبقى ليس باللازم تيقن حصول الضرر، ليس باللازم. ومثله وهذا أشد ما يكون الحقيقة، ما نحن نعيش فيه اليوم من مرض كورونا وانتقال العدوى بعد إذن الله سبحانه وتعالى، انتقال المخالطة ومس أسطح معينة ومس فروش وإلى آخره، ولا سيما مع عدم التزام الناس بالمحترسات، فهذه رخصة. أولى من كل هذا، أولى من بلل ثياب وبالمطر، وأولى من تضرر بهذا ومن برد ومن أكل ثوم أو بصل ومن. نعم.
أو ما هو مستحفظ عليه أو مال مستحفظ عليه سواء بأجرة أو لا فإنه يعذر، لأن المشقة اللاحقة بذلك أكثر من بدل الثياب بالمطر الذي هو عذر بالاتفاق. ومن المعلوم أنه يلحق من يخاف على ماله أعظم من مشقة المطر، فاشترك في ذلك الجمعة والجماعة.
انتبهوا، شوف التعليل يقف عند العلة والحكمة. ومن المعلوم أنه يلحق من يخاف على ماله أعظم من مشقة المطر، يعني إن شرع التخلف لمشقة المطر أو بلل الثياب أو غير ذلك فإن من يخاف على ماله أعظم، فكيف بمن يخاف على بدنه كنفس تؤدي إلى موت؟ ولا ما في موت من كورونا؟ ولا هذا كمان عمل سياسي، الدولة تكذب والعالم كله يكذب؟ بعض الناس يقول هذا، والله يا أخوان هذه أمور سياسية، الناس يموتون، جيرانك يموتون وأمامك يموتون وفي البلدة يموتون والكبير يموت والصغير يموت وكل هذا. يبقى موجود، والدول الآن منعت الدراسة ومنعت بالحضور ومنعت كذا كذا وقلصت أشياء وسمحت بأشياء لا لأنها لا تضر لكن خشيت أضرارا أكبر وأبلغ، إذن العلة قائمة، العلة قائمة. إذن لمشقة المطر حصل الإذن، فوقهما ضياع خوف على المال. طيب إذا كان خوف على النفس هذا أعلى وأعلى، ودون مشقة المطر أشياء منها الأذى بالرائحة بس فقط، من أكل ثون أو بصل يبقى عندنا مجرد أذى في رائحة، فوقها أذى بمطر أو برد أو برد ثياب أو كذا، فوقها الخوف على مال، فوقها الخوف على بدن بدون ذهاب النفس، بل ربما كسر بل ربما كذا، طب فوقها الخوف على النفس، وده اعلى الاشياء. طب كورونا تصنف فين؟ اذى الرائحه ولا اذى بلل الثياب ولا خوف على مال ولا اذى في بدن مع سلامه النفس، يعني حصول ضرر في بعض الاعضاء ولا نفس؟ اعلى ما يكون يا اخواني، هذا اعلى ما يكون من اعذار. نعم.
لقول ابن عمر رضي الله عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم
مسألة أيضا تتصل بها يا أحمد، إن بعض الناس يقول يعني أنتم مثلا تمتنعون من ذهاب المسجد لكن في نفس الوقت تذهبون إلى الحقول، طيب لماذا تذهبون إلى المسجد؟ نقول لا يعني وجود الرخصة في المسجد تحريم الخروج لغير المسجد. إذا كان الإنسان يتقي بمعنى إيه؟ الآن عندك عذر في المطر، صلوا في رحالكم. طيب أنا سأصلي في بيتي لأن نادى المنادي ألا صلوا في رحالكم، وسأذهب أشتري طعاما من السوق. يقال لا، سأذهب إلى حقلي لعمل لابد منه. يقال لا، طالما أنك تخفت على المسجد يحرم الذهاب والخروج من البيت لغير المسجد. من الذي قال هذا؟ هذا حق لله وهو مبني على المسامحة ورفع الحرج. كون الإنسان يحتاج للخروج إلى محل آخر لحاجة أو كذا ما في إشكال. إيه الإشكال؟ أذهب إلى طبيب يقال لا لا تذهب لأنك ممنوع، لأنك لا تذهب المسجد. أذهب إلى سوق أشتري لا 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 تذهب. أذهب إلى صلة رحم إن قطعتها وقع ضرر، ما في إشكال طالما أذهب إلى هذه الأماكن مع أخذ محترزات، ما في مشكلة الحمد لله. طالما أبيح لي عدم ذهاب المسجد فلا ألزم بلوازم أخرى، المهم هذه رخصة. أي نعم رخصة، خلاص مرخص لي. نعم.
لقول ابن عمر رضي الله عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم ينادي مناديه إلى آخر الحديث. قال الشارح فهذا من أدلة كون المطر عذرا في ترك الجماعة والجمعة كما سبق.
الجماعة والجمعة الذي يقول لا الجمعة لابد أن تصلى ما في أعذار، كيف والنص فيها حديث ابن عباس. فإن قال قائلك في حديث ابن عمر في السفر، في السفر، نقول حديث ابن عباس ليس في السفر، ثم إن في السفر لا فرق بينه وبين الحضر في العل، لأن إذا كان في السفر لا نأتي كذلك في الحضر، إذ العلة توحد. السفر وعدم السفر ليس يحدث فرقا في هذه الرخصة. نعم.
ولهم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لمؤذنه إلى آخر الحديث
في يوم المطير يوم جمعة. إذا قلت أشهد لله ليه؟ لأن هذا يوم الجمعة ما يكون إلا في حضر، حيث كانوا لا يصلون الجمعة في السفر. عرفت يا أحمد هذا؟ نعم، كانوا لا يصلون الجمعة في السفر فيكون هذا في الحضر. نعم.
فهذا يدل على أن المطر عذر في ترك الجمعة، فبطريق الأولى أن يكون عذرا في ترك الجماعة.
أيوة نعم. طب وإذا تركنا الجمعة فبالإجماع نصلي أربعا، فبالإجماع نصلي أربعا في بيوتنا، والقول بأننا نصلي جمعة قول لا أساس له البتة من الأدل من الدليل الشرعي، بل أقول علامة جهل وتجرؤ على الفتيا، ليس فقط أنه لا دليل عليه بل علامة جهل وتجرؤ، إذ لا دليل عليه البتة لا من كتاب ولا من سنة ولا من أثر عن صحاب ولا فتي عالم. فقول الذي دل عليه من كل هذا الفتى به جرأة. نعم.
قال ويكره حضور المسجد لمن أكل ثوما أو بصرا لحديث من
لكن أكل وأنت ثوم. في مصر بقى يحصل فتى. ولهذا من في السعودية أفتى بالصلاة في البيوت، من في ليبيا أفتى بالصلاة في البيوت، من في المغرب أفتى بالصلاة في البيوت، لكن مصر أم الدنيا لف أهلها الدنيا وداروا ويخرجوا بهذه الأقوال إلا من رحم الله. نحن قوم ما نسلم كده، ما نسلم يعني من أول جولة، نحن قوم لابد نخرج ونطلع ونخرج. ولهذا لما جئنا نبحث عن مسألة الصلاة في البيوت بحثنا 100 مسألة بجواره. ليه؟ لأن لما يجي يبحث هنا المصري يبحث يعطيك 100 شبهة. لا تدعوا السياسات تتحكم فيكم، هنحتاج نتكلم بقى في المنهج في الجمعة كمان. ولا زال الطاعون في عمره متى اسلم وما حصل ما ادري ويحتاج شبهات تؤلف فيها مؤلفا. بعض طلابنا اكثر من 200 صفحه يؤلف هذا، وانت احتجت الى ان تدور في الفقه حتى تجمع شتات المساله. والمساله ابسط مما يكون. ما ثبت ان جمعه في بيت يقول لك وما ثبت فيه نهي. لا، فيه نهي نهي على الصلاة في المساجد إلا مسجد الإمام. كيف بالبيوت؟ عدم وجود الجمعة في محل البادية مع وجود الاجتماع والجماعة واجب عليه، عدمها في السفر والجماعة واجب عليه، وجود الدليل الخاص في هذه المسألة. صلوا في بيوتكم في الجمعة، وما قال صلوا صلاة الجمعة في بيوتكم، وإلا كان عندنا 1000 إمام في البيوت، جمعة من أصلي وراءها في البيوت؟ عدم وجود صلاة الجمعة في السجون داخل عنابر إلا إذا كان هناك مسجد يجمع السجن ومجمع. كل هذا موجود، كل هذا ما يكفيكم؟ فاحتجت أن تطوف في الفقه حتى تقعد مسألة كان يكفي فيها أن تقول ماذا؟ أن تقول نصلي الظهر في بيوتنا إذا لم نستطع أن نصلي فين؟ في المسجد. ويخرجون لك بقى شبه هذا إذا كان الإمام هذا إذا كان في إذا كانت الجماعة تصلى في المسجد فحينئذ نصلي في بيوتنا ظهرا، لكن لو ما كان في جماعة مطلقا يبقى نصلي جمعة لأن الجمعة ما تتعطل وما أدري إيه وما يلزم فيها عدد وما يلزم فيها مسجد وما يجيب لك كل الكلام هذا تنفيذا لرغبته وفتوى. ولهذا أقول لك هؤلاء علماؤنا المملكة كان فيها ماذا؟ كان فيها صلاة جمعة؟ ما كان فيها صلاة جمعة. في الرياض ما فيها صلاة جمعة. يا طور الفوزان كان بيصلي وأفتى به، يا طور الحيدان أفتى به، صلوا جمعة ما صلوا جمعة، أفتى بأن الجمعة في البيوت فوزان صلى بأهل بيته. سبحان الله، يأتي أقزام جهال يفتون الناس بما يرون. أنا موجود، أنا موجود. فحجبا لأمثال هؤلاء. ولهذا نسأل الله أن يعيننا يا أخوان على واقع مصرنا، واقع عجيب والله. الواقع ده محتاج تنقل هيئة كبار العلماء تحطهم هنا، تضعهم في مصر بالذات، في مصر بالذات. طلبة كثر والمتكلمون ومتصدرون كثر، حتى سبحان الله تجد في العالم من اللي يسمون بالإسلاميين يدخلون ديمقراطية ورفعون لواءها وأدلة، تجد المصريين. الله المستعان. الله المستعان. نعم.
ويكره حضور المسجد لمن أكل ثوما أو بصل.
في أحد رأى في الأحداث الماضية رجلا وضع منبرا في بيت وخطب فيه في بلاد العالم كله؟ حد رأى هذه الصورة؟ أحد صلى، سمعتم عن أحد في العالم كله صلى على الأسطح الجمعة سوى مصرنا هذه؟ ها؟ في أحد؟ في أحد اعتكف في البيت في رمضان الماضي سوى مصرنا هذه؟ في أحد صلى العيد بالخطبة إلا في مصرنا هذه؟ وإن كان البعض يقول يعني نقشها مناقشة علمية من جهة الخطبة وغير ذلك قول عند بعض العلماء، لكن صلى؟ إنما نحن هنا هكذا. ولهذا أنا أنصح إخواني وأنصح نفسي المقصرة، إخواني لابد من دراسة العلم بتأصيل وإلا ضعت، لابد من الدراسة المتأنية ولزوم العلماء وكتب العلماء، وإلا والله ضعنا يا أخوان وفقدنا من ديننا كل يوم عقيدة عبادة مسلك، فقدنا من ديننا كل يوم بقدر اجتهاد أمثال هؤلاء، قدر اجتهاد أمثال هؤلاء. جرأة يجمع الناس في بيت في الجمعة، يجمع أهله ويضع منبرا، يعتكف في البيت دروس من المعتكف، دروس مصطفى العدوي، دروس المعتكف، جلس في المجلس عنده ويعطي دروس المعتكف، ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله. ويقول وهل ورد نهي، هل ورد نهي، مع انه بيقرأ كلام العلماء في اعتكاف المرأة في البيت، ما في اعتكاف للمرأة، كيف بالرجل؟ وما ندري كيف يسقط احكام الاعتكاف على بيته، كان يخرج الى الصالة ولا ما يخرج، ولا الصالة مستثنى حكمها حكم المعتكف؟ حاجة عجيبة يعني. ما وهل الانسان اذا كان معتكف في بيته يباشر امرأته ليلا ولا ما يباشر؟ ولا تباشرون انتم عاكفون في البيوت ولا في المساجد؟ مع وجود النص يا اخوان سبحان الله، ولا تباشرون انتم عاكفون في المساجد. يوم المصري ما يستسلم، يوم المصري يقول لك ايه، المصري يقول لك، المصري، وأنا آسف لكل أخ مصري على السنة، يوم المصري يقول لك ولا تبشرون أنتم عاكفون فين في المساجد. ده عند الاختيار حينما يكون هناك مساجد، لكن لما لا يكون هناك مساجد يبقى في البيوت ما في مشكلة. طب من الذي قال؟ ما يعنيني الذي قال؟ طب هذا كلام الله، طب هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول لك كان زمان وهذا زمان، هذا محمول على الاختيار. هو نفس المصري الذي ماذا؟ الذي قال لك ما يقع الطلاق إلا مكتوبا، لابد كما عقدت عند المأذون تطلق عند المأذون، فطلق ما شئت يا رجل فطلقك غير واقع. كتبت؟ لا. طيب قل ما شئت، قل كل يوم أنت طالق في طهر لم تجامع فيه، يبقى إذن لابد أن يكون طلاق السنة في طهر لم تجامع فيه مكتوبا عند المأذون. أحد في حياته سمع عن هذا الشرط؟ أحد في حياته؟ يبقى إذن كيف وقع الطلاق على عهد رسول الله ولم يكن طلاق يكتب؟ مصر أم العجائب. مرة أزهري خالد الجندي، مرة كريمة، مرة رسلان، مرة برهامي، مرة عدوي، مرة عمر عبد الرحمن، مرة يا الله تجارب يجربوا في الشعوب. نجح إبراهيم يحضر حفل عرس محمد بن ياسر برهان. شوف نجح إبراهيم الجهادي ده اللي كان في الشرق واسكندرية هنا، وان كان في النهاية وما رحم واحد بس يعني اولاد عم، اولاد العم رفع اولاد العم وصاروا اولاد ايه، اولاد اب واحد اخوة لعلات. حضر وقال بقى انا حاضر ليه، تسمع بقى كلام نجح إبراهيم. نجح إبراهيم ورفقاءه اللي قتلوا جنود، اللي قتلوا شرطة، اللي قتلوا كذا، اللي كان الواحد إذا أراد أن يعرف نفسه عرف برقم القضية. أنا نجح إبراهيم 503 و402 و176، دراء أرقام القضايا ضد الدولة كم قتلوا. تعال بقى نجح إبراهيم الآن ماذا يقول؟ أنا أحب آل برهامي لأنهم صناع الخير، وأنا صراحة أحب صناع الخير من أي فصيل كان. أنا أحب كل صناع الخير بغض النظر عن انتماءاتهم. هذا كلامه معنى كلامي، أنا بحب كل الناس. سيدنا النبي، اسمع بقى، نجح إبراهيم، نجح إبراهيم الذي به وبفتواه وبفتاوى أمثاله قتل شباب ورجال وجنود وعتمت أطفال ورملت نساء، يقول حتى الكافر. سيدنا النبي كان بيكره الكفر في خالد بس كان بيحب خالد. سيدنا النبي كان بيحب خالد بن الوليد وهو كافر بس كان بيكره الكفر بس. سيدنا النبي كان بيحب خالد بن الوليد وهو كافر بس كان بيكره الكفر. هلا يا الله، يعني كان بيحب خالد ولكن كان بيكره الكفر. خالد، وما الدليل؟ وانت منين جاك الفقه هذا الان لما صرت تلبس الان قميص وبنطال وصرت دعوة احب الجميع اذا كان يصنع الخير، يعني ولو كان مبتدعا ضالا؟ احب الخوارج، احب المرجاء، احب اي احد طالما صنع خير. تاجروا يا اخواني، تاجروا يا اخواني بالشباب، تاجروا. فالله المستعان، الله المستعان. نعم طبعا اعود فاقول يعني حتى لا ينتقد احد كلامي، دائما يعني مصريين انا احكي واقعنا، والا معلوم الحمد لله اخوه السنه واهل الخير وكذا موجودون الحمد لله بكثره، لكن اتكلم فعلا هذا واقع يا اخوان. تجد دائما الشذوذات، تجد كذا كذا، اكثرها تجد من انتاجنا هنا. انا الحقيقه حسب علمي انا اول مره اسمع ان في فتوى في الاعتكاف في البيوت وكذا، في صلاة جمعة في بيوت، وفي ناس أحضروا منابر ووضعوها في بيوتهم كالعدوى أيضا وصلى الجمعة في بيته. أنا صراحة ما أعرف إذا كان حد يعرف هذا، وشباب يتبع هؤلاء ويصلي الجمعة في البيوت، واللي يخلي جراجة واللي يخلي شقته وبرهامي الما في يعني إشكال، بس بشرط صلاة في البيوت جمعة ما في إشكال، بس بشرط التزام بمحترزات الدولة والتباعد ولبس الكمامة. أهم شيء تلبس الكمامة في بيتك الله المستعان، الله المستعان. إذن باب الأعذار في التخلف عن الجماعة هي كمطر، شيء يؤدي إلى مشقة، شيء يؤدي إلى ضياع مال، شيء يؤدي إلى حرج، شيء يؤدي إلى مرض، شيء يؤدي إلى كذا، كل هذا الحمد لله ورد في الصحيحين. لما أنكر كعب عدبان بن مالك بصره قال يا رسول الله لو صليت، إن بيني وبين المسجد كذا وكذا، فلو صليت في بيتي لتأخذ هذا المكان مصلى. ثم أيضا النبي صلى الله عليه وسلم، هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما قال ابن عباس، سنة نبيكم، سنة نبيكم. وقال فعله من هو خير مني، قال فعله من هو خير مني، وقال وعلل في يوم الجمعة، يوم الجمعة صلوا في بيوتكم يوم الجمعة، إني كرهت أن أخرجكم في الطين والدحض. كيف بالمرض؟ كيف بما يخشى منه الموت؟ ده هذا غير الأدلة الخاصة، لا يورد ممرض على مصحة ومصحة على ممرض أو كذا. وإذا سمعتم عن الطاعون بأرض فادخلوها. نعم الله المستعان. ومن أكل ثوما أو بصلا
ويكره حضور المسجد لمن أكل ثوما أو بصلا، لحديث من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا، ولو خلى من آدمي لتأذي الملائكة بذلك كما في إحدى روايات هذا الحديث، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. قال ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب صلاة أهل الأعذار. يجب أن يصلي المريض قائما في فرض، لحديث عمران رضي الله عنه: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، رواه البخاري. تصح صلاة فرض على راحلة واقفة أو سائرة خشية تأذي بوحل ومطر، لحديث يعلى بن أمية رضي الله عنه، رواه الترمذي. وقال:
وما الذي يترتب يا أخواني لو أن الإنسان صلى في الوحل هو ساجد؟ الأذى هذا يعني ماذا عسى أن يكون؟ ماذا عسى أن يكون؟ تطيين الجبهة وكذا، ومع ذلك أعذر الإنسان فيصلي على راحلته. كيف بأشياء فتاكة بإذن الله عز وجل. نعم.
لحديث يعلى بن أمية رضي الله عنه، رواه الترمذي. وقال: العمل على هذا عند أهل العلم.
نعم.
قال الشارح رحمه الله تعالى: باب صلاة أهل الأعذار، وهم أنواع كما يأتي ولهم أحكام خاصة. يجب أن يصلي المريض قائما في فرض كما هو الأصل
في فرض، فدل هذا على أن المتطوع لا يجب عليه القيام، لكن إن كان يصلي بغير عذر فأجره على نصف أجر القائم، أما مع عذر فأجره كامل، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد وسافر كتب الله له ما كان فعله صحيحا مقيما. نعم.
كما هو الأصل، الأصل القيام فيها ولو كان مريضا ما لم يصل مرضه إلى ما يأتي بيانه، لحديث عمران رضي الله عنه: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، رواه البخاري. فإن لم يستطع صل قاعدا للأدلة المخصصة لعموم أدلة القيام، فإذا عجز عن القيام أو شق عليه القيام صلى قاعدا، فإذا عجز أصلا عن القعود بحيث لا يثبت جالسا إلا بممسك أو يستطيع أن يجلس لكن بمشقة لا تحتمل فيسقط عنه الجلوس ويصلي مضجعا وتكون صلاته على جنبه. وعمران رضي الله عنه كان به مرض البواسير، وهو الداء الذي يكون بالمقعدة، فلا عذره بمطلق المرض، بل بين له أحكام كل حالة.
نعم.
وتصح صلاة فرض على راحلة واقفة أو سائرة خشية تأذن بوحل ومطر كذلك، ويأتي دليله، لحديث يعلى بن أمية.
يعني قول الشيخ، انتبه هنا، قال: فلا عذره بمطلق المرض، بل بين له أحكام كل حالة. يعني ماذا يا أحمد؟ فلا عذره بمطلق المرض، يعني معناه لو كان عنده مرض لا يمنع من القيام لا يجوز له أن يقعد، هذا مطلق المرض. فإن كان عنده مرض خفيف لا يمنع من القيام ما يجوز أن يقعد. طيب، ما الدليل على أنه لم يعذره بمطلق المرض؟ أنه قال: فإن لم تستطع. فإن لم تستطع دليل على ماذا؟ على العجز. لكن إن كان يستطيع قام. شوف عبارات العلماء، شوف الاستنباط من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. إذا نحتاج إلى علماء يفهمون لنا النصوص ويخرجونها أحكاما. فإن لم تستطع فعلى جنب، يبقى هنا الانتقال عند عدم الاستطاعة، إذا ليس بمطلق المرض. لكن استثني من ذلك النافلة، ولهذا نقول الأصل في النافلة أنه يثبت في الفريضة ما يثبت في النافلة، ويثبت في النافلة ما يثبت في الفريضة، إلا لدليل. وقد جاء الدليل أنه تصح صلاة القاعد في التطوع والنافلة مع القدرة. نعم.
وتصح صلاة فرض على راحلة واقفة أو سائرة خشية تأذن بوحل ومطر كذلك، ويأتي دليله، حديث يعلى بن أمية رضي الله عنه.
نعم.
ويقال ابن منية، ولفظه انتهى النبي صلى الله عليه وسلم إلى مضيق، انتهى النبي صلى الله عليه وسلم إلى مضيق هو وأصحابه على راحلته، والسماء من فوقهم والبلة من أسفل.
السماء يعني المطر، سواء فوقهم بيبقى المطر، ليس السماء اللي هي معروفة، مثل ما جاء في حديث زيد بن خالد في الصحيحين: على إثر سماء. ولهذا خذوا الفائدة هذه في التفسير: وفي السماء رزقكم وما توعدون. فالأكثر يقول يعني أكثر من الناس دائما استرباد على إنه في السماء رزقكم يعني عند الله رزقكم وكذا، فيقصد يعني كانما هذه إشارة إلى أن عند الله الذي في السماء رزقكم، وأكثر مفسر على إنه وفي السماء رزقكم في المطر، أي وفي المطر رزقكم، إذ جعل الله من الماء كل شيء حي. نعم.
والبلة من أسفل منهم، فحضرت الصلاة فأمر المؤذن فأذن وأقام، ثم تقدم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بهم يومئ إيماء يجعل السجود أخفض من الركوع. هذا عذر في الصلاة على الراحلة الفريضة وغيرها، وأن الجماعة بحالها لا تسقط، فيتقدم الإمام أمامهم ويومئون إيماء ويكون السجود أخفض من الركوع. رواه الترمذي، وقد العمل على هذا عند أهل العلم، وهذا في الفريضة. وأما النافلة فتصح مطلقا، ومثل المطر والطين في الأرض المرض أو خوف يخشى على نفسه أو راحلتهم بل أولى.
نعم، يقول وتصح صلاة الفرض فرض على راحلة واقفة أو سائرة، يعني لا فرق أن تكون واقفة أو سائرة، واقفة أو سائرة لا فرق، هذا وصف لا يؤثر طالما الأذى يخشى. قال خشية تأذن بوحل ومطر، وماذا عسى أن يكون يا إخواني أذى المطر والوحل. سبحان الله، الله المستعان، الله المستعان، الحمد لله، الحمد لله، ما جعل عليكم في الدين من حرج. نعم.
قال ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى والمسافر يقصر.
وفيه فائدة يا أحمد أيضا، وهي أن إذا صلى على الراحلة، إذا صلى على أو ماء، قال في صلى بهم يومئ إيماء يجعل السجود أخفض من الركوع، فمعناه أنه لا يلزم أن يصل رأسه إلى راحلته، يبقى لابد أن يضع الرأس على الرحل، لا يومئ يومئ. وفي فائدة أخرى أيضا تظهر لي، وهو أنه يكتفى بإيماء الرأس، فالإيماء يكون بالرأس، وأما لو كان بالجزع وكذا لكان انحناء، إنما هذا إيماء، لكن يومئ برأسه ويجعل سجوده أخفض من ركوعه، يجعل السجود أخفض من الركوع وهو على الراحلة، فلا يلزم أن يصل برأسه إلى ماذا؟ إلى الراحلة. مثل بقى إذن إيه؟ إذن القاعد لا يلزم أن يصل بسجوده إلى الأرض. نعم.
قال ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى والمسافر يقصر الرباعية خاصة وله الفطر في رمضان.
حتى تفسير وفي السماء رزقكم ابن جرير. نعم، وابن كثير. نعم.
والمسافر يقصر الرباعية خاصة وله الفطر في رمضان، وإن ائتم بمن يلزمه لائتمام أتم، ولو أقام لقضاء حاجة بلا نية إقامة ولا يعلم متى تنقضي، أو حبسه مطر أو مرض قصر أبدا. والأحكام المتعلقة بالسفر أربعة: القصر والجمع والمسح والفطر.
الله أكبر، الله أكبر،
الله أكبر،
الله أكبر. رحم الله ابن عبد الوهاب، هو نفس النفس، وفيه مسائل في العقيدة في التوحيد، وفيه مسائل في التفسير، وفيه مسائل، هذا الفقه جعله مسائل. والأحكام المتعلقة بالسفر أربعة: القصر، الجمع، المسح، الفطر. في أشياء ثانية: صلاة يتعلق بها قصر وجمع، طهارة يتعلق بها مسح، صيام يتعلق بها فطر. ما في شيء ثاني بقى؟ ما في شيء ثاني؟ قصر وجمع، وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم أن تقصروا من الصلاة، وكذا وكذا إلى آخره. مسح يمسح المسافر، حديث علي وحديث صفوان، ثلاثة أيام بلاله. الفطر فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. في بقى النكاح وعدمه، إنسان ما يتزوج في السفر مثلا، تزوج النبي بصفية في السفر. الأكل والشرب، لا تأكل وتشرب في السفر ما في مشكلة، أي شيء، لكن هذه أحكام تحتاج إليها في الشريعة فيما يتعلق. أنت مسافر انظر إلى أربع كلمات: قصر جمع، مسح فطر. الله أكبر الله أكبر. لا حرمنا الله وإياكم من العلم. نعمة يا أخواني، والله يا أخواني نعمة. والله الإنسان يا أخواني ينسى تعب الجلوس ومشقة طول الوقت. الوقت طويل يا أخوان، والله أقسم بالله أنا أنظر في الساعة وأقول في نفسي تباطئي، ناشدتك الله إلا تباطئتي، لا تسرعي بنا. سبحان الله. طبعا هذا يعني من باب التقريب، لحسن واحد يقول لك تطلع أقول لك الشيخ بخاطب الساعة ولا شيء، ما احنا في زمن عجيب. نعم، ولا من باب مجاز، لأن ده حقيقة. يعني ايه؟ يعني كلكم يعرف المراد. نعم.
قال الشارح رحمه الله تعالى: والمسافر يقصر الرباعية خاصة، هذا من الأعذار السفر، فعذره يخوله أن يصلي الرباعية ركعتين، هذا دلت عليه السنة، وله الفطر في رمضان، وكذلك له أن يفطر وله أن يصوم، لكن الفطر أفضل. ونئتم بمن يلزمه الإتمام.
طبعا الصلاة الرباعية اللي هو الصلاة رباعية، ولا أنت ما تقصر الثنائية زي الفجر ولا الثلاثية كالمغرب. نعم، هذا بالنسبة للقصر. تمام. طيب، وله الفطر في
وله رمضان. الفطر في رمضان، وكذلك له أن
يفطر حتى لو كان يقدر على الصيام، حتى ولو كان يقدر على الصيام، ثم تنازعوا إن كان يقدر من غير مشقة، ما الأفضل له، الفطر أم الصيام؟ على قولين، أرجحهما الصوم. نعم، لورود الأدلة بذلك في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم. نعم،
وله أن يصوم لكن الفطر أفضل،
هذا إذا كان في نوع مشقة. أما إذا لم يكن مشقة فالصوم أفضل لورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صام وأفطر، فالعلماء جمعوا بينهما هكذا، إن كان في نوع مشقة فيكون الفطر أفضل. ولهذا النبي مرة قال: ذهب المفطرون بالأجر، وإذا كان ليس هناك مشقة صوم أفضل. نعم.
وإن اتم بمن يلزمه الإتمام أتم، متابعة لإمامه الواجبة عليه.
نعم، كما جاء في حديث ابن عباس قال إيه: السنة هكذا السنة، فإذا أتم بمقيم أتم. نعم،
ولو أقام لقضاء
حتى حاجة. لو أدرك مع الإمام المقيم ركعتين فقط، حتى لو أدرك مع الإمام التشهد الأخير، فإنه يصلي أربعة. نعم،
ولو أقام لقضاء حاجة بلا نية إقامة.
ولهذا نعم،
ولو أقام لقضاء حاجة بلا نية إقامة ولا يعلم متى تنقضي، أو حبسه مطر أو مرض قصر أبدا بلا حد، بل حده
يعني ولو جلس ستة أشهر، ولو جلس سنة، ولو جلس سنتين بلا نية إقامة ولا يعلم متى تنقضي، أو حبسه مطر أو مرض ما يدري متى يزول عنه. أما من أجمع إقامة فله القصر في أي مدة، تنازع العلماء في ذلك، والأقرب ما ذهب إليه الجمهور من 21 صلاة، فإن أجمع على 21 صلاة فحكمه حكم مقيم، وإن كان دون ذلك فحكمه حكم مسافر. نعم،
إن أجمع إقامة له القصر،
إن أجمع إقامة فينظر، إن أجمع على مدة، يعني إن أجمع على مدة، إن كانت المدة 21 صلاة فيكون حكم حكم المقيم، إن كانت المدة أقل من 21 صلاة فحكمه حكم المسافر. نعم،
قال ولو قال بل حده انقضاء ما حبسه ومنعه غلب على ظنه كثرة ذلك أو قلته، أو لم يغلب على ظنه بل غلب على ظنه قصر ذلك، أو استوى عنده الأمران، لأنه صلى الله عليه وسلم أقام بتبوك 20 يوما يقصر الصلاة.
نعم.
والأحكام المتعلقة بالسفر 4: القصر والجمع والمسح والفطر. والمسح معروفة أحكامه في بابه، والقصر والفطر تقدم والجمع يأتي.
نعم.
قال ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: ويجوز الجمع بين،
والبعض قال لا يفرق بين مسافر ومقيم إذا لم يكن مقيما، فالمسافر يبقى قاصرا يقصر حتى ولو جمع إقامة سنة، نوى الإقامة سنة. ليه؟ لأنه ليس من أهل البلد. طالما ليس من أهل البلد فإنه يكون مسافر، فليس الأمر إلا مسافر ومقيم، ليس الأمر إلا مسافر ومقيم، ما في شيء اسمه أجمع إقامة أكثر من مدة أو إلى آخره. ولكن السنة بخلاف هذا، وقد فرق النبي في الأحكام بين المسافر وغير المسافر من جهة المدة، فإنه صلى الله عليه وسلم نهى أن يقيم أهل المدينة أكثر من 3 أيام، مما يدل على أنه إذا أقام أكثر من 3 أيام فيكون حكمه حكم مقيم، هذا المهاجر، وهذا منهي عنه. يبقى فيه تفريق بين مسافر له حكم مقيم وبين مقيم، وليس أن الناس إما مسافر وإما مقيم، فإذا لم يكن مقيما صاحب البلدة فإنه يكون حكم حكم المسافر. فقد دلت السنة على أن هناك صنفا ثالثا، هو مسافر وليس من أهل البلد، ومع ذلك إن قام مدة أخذ حكم أهل البلد، وهو نهي النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا؟ نهي النبي المهاجر أن يقيم أكثر من 3 أيام. طيب، هذا في هذه المسألة. ثم إن العلماء اختلفوا في المدة، وأرجح ذلك كما قلنا هذه المدة التي استؤنس لها بوجود النبي صلى الله عليه وسلم في مكة 4 أيام ثم انتقل إلى منى. طيب، وأما مسافة السفر فقد اختلف فيها أيضا، وليس هناك حديث مرفوع يحدد، لكن أيضا أقرب النصوص في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق وصف المسافر على مسافة. ما هي أقل مسافة وردت في النصوص إطلاق وصف المسافر عليها؟ يوما وليلة، وهو ما ذهب إليه الجمهور من مرحلتين. فيكون إذن الاجتهاد تحديد مسافة وتحديد مدة خلافا لمن نفاهما. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نواصل ما ذكره العلامة الإمام المجدد محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى فيما يتعلق بصلاة المسافر. نعم.
بسم الله والحمد لله، وبعد. قال رحمه الله تعالى: ويجوز الجمع بين الظهرين وبين العشاءين في وقت إحداهما للمسافر، وتركه أفضل، غير جمع عرفة ومزدلفة، ولمريض يلحقه بتركه مشقة، لأنه صلى الله عليه وسلم جمع من غير خوف ولا سفر. قال الشارح رحمه الله تعالى: ويجوز الجمع بين الظهرين وبين العشاءين، والجمع هو أحد عوارض السفر، كما أن من عوارض السفر القصر، والقصر عزيمة والجمع رخصة.
والمراد بين الظهرين الظهر والعشاء، والعشاءين المغرب والعشاء، هذا من باب التغليب، كما يقال العمران، كما يقال القمران، العمران لأبي بكر وعمر، والقمران للشمس والقمر، فيقال بين العشاءين، بين الظهرين وبين العشاءين. قال رحمه الله: والجمع هو أحد عوارض السفر، كما أن من عوارض السفر القصر. وقوله هو أحد عوارض السفر لا ينفي الجمع في غير السفر، لا ينفي الجمع في غير السفر، فالجمع يكون في السفر وفي غيره للحاجة في غير السفر، وأما القصر فلا يكون إلا في السفر، فالقصر مما اختص به السفر هذا القصر، وأما الجمع فيكون في السفر وفي غير السفر. قال والقصر يعني في السفر عزيمة، هذا قول عند أهل العلم أنه عزيمة، وعند الجمهور أنه رخصة، والجمع رخصة يعني تجمع ولا تجمع، والنبي قد جمع وترك، لكن النبي ما أتم، لكن ما أتم يقتضي أن يكون عزيمة، هذا قول بعض أهل العلم لحديث عائشة فردت صلاة ركعتين وكذا ثم أقرت في السفر وزيدت في الحضر، أو يكون رخصة كما هو مذهب الجمهور، هذا هو الراجح. نعم.
والجمع يكون تارة للسفر وتارة يكون للمرض وتارة يكون للمطر وتارة يكون لغيرها،
وتارة يكون لغيرها من الحاجات، هذا على قول من يقول لغير الثلاثة، السفر الجمع يكون للسفر ويكون للمرض على قول البعض، ويكون للمطر أيضا على قول البعض، ويكون غير محجات على قول البعض. نعم.
وفعله في بعض الأحيان أفضل من تركه، والأكثر في موارده أن الترك أفضل، والجمع إنما هو بين الظهر.
يقال بأننا نجمع السنة كلها، فالنبي صلى الله عليه وسلم جمع وترك، فمتى جمع ومتى ترك؟ يقال إذا كان على ظهر سير كما جاء في الحديث، فإن كان على ظهر سير، فإن كان على ظهر سير فإنه يجمع، وأما إذا كان نازلا فإنه لا يجمع، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أقام مكة 19 ليلة يصلي بهم قصرا ولم يجمع، وجمع النبي صلى الله عليه وسلم لما كان على ظهر سير، قد جاء في النص هذا، فإذا كان على ظهر سير جمع، وإن لم يكن على ظهر سير فإنه يصلي بلا جمع، ولو جمع وهو نازل لا بأس. نعم. لكن هذا هو الأفضل جمعا بين الأدلة. نعم.
والجمع إنما هو بين الظهر والعصر وهما الظهران، وبين المغرب والعشاء وهما العشاءان فقط، وأطلق عليهما الظهران من باب التغليب، وكذلك العشاءان، فلا جمع بين العصر والمغرب بحال، كما لا جمع بين الظهر والفجر بحال، إنما الجمع بين الوقتين،
وكما لا جمع بين الفجر والظهر، يقول لا جمع بين العصر والمغرب، بين العصر والمغرب بحال، ولا بين الظهر والفجر بحال، وكذلك بين الجمعة والعصر بحال لعدم ورود ذلك، فإن المعنى واحد، الدليل على عدم الجمع بين الفجر وبين الظهر أن ذلك لم يرد، بين العشاء وبين الفجر أن ذلك لم يرد، ولم يرد أن النبي فيما أعلم نهى قال لا تجمعوا بين العشاء والفجر، ما أعلم، بيد أن الجمع الوارد في السنة بين الظهرين وبين العشاءين، ولذا لا تطالبني بقولك هات دليلا على المنع بين الجمعة والعصر، لأن الدليل هو نفسه الدليل في عدم الجمع بين العشاء وبين الفجر وبين الفجر وبين الظهر، وهو عدم ورود ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ما علل به بعض العلماء من أن الجمعة بدل عن الظهر، وإذا ثبت الجمع بين الظهر والعصر يثبت بين الجمعة والعصر، ونقول هذا دليل ضعيف، فإن الجمعة صلاة مستقلة لها أحكامها الخاصة، وليست بدلا أو ليست تحل محل الظهر يعني تأخذ أحكامها، وإنما هي صلاة مستقلة لها أحكامها الخاصة. نعم.
قال وكذلك العشاءان فلا جمع بين العصر، قال إنما الجمع بين الوقتين اللذين وقتهما واحد، فللعذر هو لهما وقت واحد، والأصل فيه السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أنس رضي الله عنه وغيره. في وقت إحداهما إما في وقت الظهر جمع تقديم جمع تقديم أو في وقت العصر جمع تأخير.
نعم لا حرج عليك تجمع جمع تقديم أو تأخير، والأولى أن تفعل ما تيسر لك وما استيسر لك. فإن كنت سترحل بعد دخول وقت الظهر فالأيسر بك أن تجمع بين الظهر والعصر ثم ترحل، وكذلك مغرب العشاء. وإن كنت على ظهر السير قبل أن يأتيك وقت الظهر فأخر، فهو الأولى. على كل اجعل التقديم والتأخير على حسب المتيسر لك، كانت حاجتك إلى الجمع في وقت الأولى فاجمع، وإن كانت حاجتك إلى الجمع في وقت الثانية فاجمع. النبي صلى الله عليه وسلم لما جمع في عرفة بين الظهر والعصر جمع تقديم حتى يتفرغ للدعاء. نعم.
للمسافر هذه إحدى الحالات التي يجوز فيها الجمع، وحيث ساغ الجمع السفري ونحوه فإنه يجوز أن يجمع يجوز أن يجمع تقديما ويجوز أن يجمع تأخيرا.
نعم.
ولكن هنا أفضلية، تارة يكون الأفضل جمع التقديم وتارة يكون الأفضل جمع التأخير، وبعض الأحيان يكون لازما وبعض الأحيان يكون ليس بلازم بل نظرا إلى ما هو الأرفق، وإذا استوي فالأولى جمع التأخير لما فيه من الأحوطية. في سفر قصر وحده أنه أربعة برد إلى آخره، وعند الشيخ تقي الدين أنه
أربعة برد وهي مرحلتين، والمرحلة حوالي 40 كيلو، وهي سفر يوم، وأربعين أخرى سفر ليلة، وأقصر وأقل ما ورد إطلاق السفر عليه في الشرع سفر يوم وليلة. نعم.
وعند الشيخ تقي الدين أنه ما يسمى سفرا يحمل فيه الزاد والمزاد، فهذا هو الذي يفطر فيه، وهو الذي يقصر فيه، وهو الذي يجمع فيه بين الصلاتين. هذا من ناحية المسافة.
صحيح. طيب، ولكن ما حد قد أختلف أنا وأنت، فأقرب ما يمكن أن أرجع إليه ما وردت به السنة في أقل مسافة متفق عليها بالأحاديث، وهي اليوم والليلة، فيجعل هذا هو الحد. أما دون ذلك فقد تختلف الأنظار، فليس قولك أولى من قولي. أنت تجعله مثلا 40 كيلو، أنا أجعله 30، ما الذي يفرق بيني وبينك؟ أنت تقول هذا يحمل فيه الزاد والمزاد، وأنا أقول لا أرى هذا. فرجعنا إلى أقل ما أطلق عليه في شرع سفر فوجدناه يوما وليلا. نعم. فعمد الجمهور إلى هذا، ويستأنس ذلك أيضا بأثار ورد عن الصحابة كابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم. نعم. هذا من ناحية المسافة.
واشترطوا ألا يكون السفر منهيا عنه.
هذا شرط البعض اشترط بمعنى أنه لا يترخص في سفر المعصية برخص السفر، وهذا قول جماعة من أهل العلم، والصحيح أنه يترخص، وأما معصيته فإثمها عليه. وهناك انفكاك وجهة، فرق بين معصية العاصي إذا سافر وبين الرخصة، فإن الشارع لم يفرق بين سفر وسفر. نعم.
قال وتركه أفضل إذا كان نازلا وليس من نيته الارتحال بين الوقتين.
إيه نعم، إذا كان نازلا فترك الجمع، يعني ترك الجمع أفضل إذا كان نازلا وليس من نيته الارتحال بين الوقتين. نعم.
غير جمعي عرفة ومزدلفة،
لأنه نازل ويعلم أنه لن يرحل بين الوقتين الظهر والعصر في عرفة، ومع ذلك جمع. ليه؟ لأن الـ 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 الأولى هو ذلك لحاجة شرعية، وهو التفرغ للدعاء. نعم.
ظهر السير شيخنا اللي هو يمشي يقطع مسافة في السفر،
يعني نعم
يكون ظهر السير.
نعم، يعني انتقال من مكان إلى مكان.
طيب لو هو في سفره ونزل مثلا من سينزل في هذا المكان من الظهر للمغرب
وسيواصل
بعد ذلك سيرجع،
هذا على ظهر سير.
على ظهر السير
إذا كان ينتقل مكان إلى مكان، لكن نزل أنا ذهبت إلى طنطا وسأبيت عند أحمد ليلة وليتين وكذا، فأنا نازل الآن، لكن أنا رايح القاهرة وسأمر على أحمد أتغدى وامشي. في طنطا، يبقى هذا على ظهر سيد حتى ولو نزلت تتغدى عندك،
نزل من
لأن على نية سفر، على نية مواصلة. نعم.
قال: غير جمعي عرفة ومزدلفة يستثنى من ذلك جمعان، أحدهما جمع عرفة والآخر جمع مزدلفة، فالأفضل فيهما الجمع، جمع عرفة تقديما وجمع مزدلفة تأخيرا، ليتوفر الوقت للدعاء فيكون من الظهر إلى المغرب كله وقوف، وفي التأخير لمزدلفة اتصال السير، فجمع عرفة أفضل مطلقا وكذلك جمع مزدلفة.
ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل المزدلفة نزل المزدلفة فأمر قبل أن يضع الرحال، أمر أن يؤذن، فثم صلى المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين كما جاء في الصحيح. نعم.
قال: ولمريض يلحقه بتركه مشقة، هذا الشيء الثاني الذي يسوغ الجمع، المريض الذي يلحقه بتركه مشقة، لأنه صلى الله عليه وسلم جمع من غير خوف ولا سفر، فتعين أن يكون ذلك للمرض، فيكون هذا من أدلة جمع المريض بين الصلاتين.
يقول: ولأنه ولمريض يلحقه بتركه مشقة، لأن النبي جمع من غير خوف ولا سفر، فبقي ماذا؟ المرض، وهو قول جماعة من أهل العلم، لكن هذا لا يظهر لترجيحه، وأن المريض لا يجمع بل يصلي على حاله، بل يصلي على حاله، ولو احتاج إلى جمع فإنه يجمع الجمع الصوري، أن يصلي الصلاة الأولى في آخر وقتها والصلاة الثانية في أول وقتها، ولا حاجة إلى أن يجمع بإخراج إحدى الصلاتين وهو مقيم عن الأخرى. لا حاجة له إلى ذلك، يشق عليه إيقاع الصلاة في كل صلاة في وقتها مع التباعد، فيأتي بصورة الجمع، وتكون الحقيقة حقيقة ماذا؟ إيقاع الصلاة في وقتها، وذلك لقوله تبارك وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، ولقول النبي: صل قائما فإن لم تصل فقعدا فإن لم تصل فعلى جنب، وجاء فمستلقيا، فيصلي على حسب حاله، كل يصلي على حسب حاله، وجد ماء لم يجد ماء، وجد منصب العورة لم يجد منصب العورة، مريض طالما معه عقله فإنه يصلي على حسب حاله في الوقت، ولا دليل يخرج الصلاة عن وقتها إلا بما ورد به الدليل، إذا كان مسافرا، إذا كان في خوف سفر، إذا كان في مطر. نعم.
وثبت الجمع للمستحاضة وهو نوع مرض، واحتج أحمد رحمه الله تعالى بأن المرض أشد من السفر، وقال: الجمع في الحضر إذا كان لضرورة أو شغل. قال الشارح رحمه الله: وثبت الجمع للمستحاضة وهو نوع مرض، فيكون أيضا من أدلة الجمع للمرض ونحوها: من به سلس البول والقروح السيالة التي تسيل منها النجاسة كثيرا فيعفى عنها، فإن الكل له الجمع.
نعم، هذا قول أحمد وهو قول جماعة، وأظن هو أيضا ما رجح شيخ الإسلام ابن تيمية، وما رجح شيخنا شيخ ابن باز، والراجح خلاف ذلك. من به سلس بول، ما حاجة الجمع؟ من هي مستحاضة، ما حاجتها الجمع؟ وإنما يجمع الصلاة المسافر. وأما المستحاضة ومن بيسلس بول وغير ذلك فإنه يصلي في الوقت على حسب حال، على حسب حال، على أي حال، ينزل به بول ما ينزل به بول، غائط ما ينزل غائط، دم ما ينزل دم، على حسب حال. إن احتاج إلى هذا صلى الصلاة الأولى في آخر وقتها وصلى الثانية في أول وقتها، وذلك لعموم نهي الأدلة عن إخراج الصلاة عن وقتها، فيعمل بها إلا فيما ورد به النص الشرعي. نعم.
قال: واحتج أحمد رحمه الله بأن المرض أشد من السفر، وقد ثبت الجمع للمطر، والذي يلحق أصحاب هذه الأمور المرض ونحوه من المشقة أكثر، والذي يلحق أصحاب هذه الأمور المرض ونحوه من المشقة أكثر مما يلحق في المطر، فدل على ثبوت الجمع للمرض والاستحاضة وما في معناها ممن به سلس البول أو سلس
المهد. هذا يحتاج إلى في المطر، يحتاج أن يجمع من ظهر العصر لعدم الاستطاعة في العودة إلى المسجد بعد ذلك، أما المرض فإنه يصلي في بيته فما عنده مشقة، ولو افترضنا أنه عنده مشقة في البيت جمع بينهما جمعا صوريا. نعم.
أو
هات حديث المستحاضة. نعم.
أو سلس المذي إلى آخره بجامع المشقة.
ليس مطلق المشقة، وإذا بليه جمع من أهل العلم ليس مطلق المشقة، وحديث أراد أن لا يحرج أمته وحديث ابن عباس محمول على الأعذار الواردة، وهذا فيه رفع الحرج، لكن يقتصر فيه على الأعذار المريضة الأعذار الواردة. وبالأدلة السالمة ورد عندنا السفر، ورد عندنا المطر، ورد عندنا الخوف من العدو إذا كان لا يتأدى إلا بهذا، أما إذا كان يتأدى بغيره فإنه يصلى في وقته بدليل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الوقت مع وجود هذا الخوف. نعم. فالخوف أي ورد دليل صلاة الخوف ولم يكن فيها الجمع، لكن لو كان خائفا مسافرا فله ذلك، أما إذا كان خائفا مقيما فينظر أيضا إن كان يعجز أن يوقع الصلاة في وقتها فإنه يجمع جمعا صوريا. طيب، أما السفر فمعلوم، أما المطر فمعلوم أيضا بما ورد من أدلة على الراجح، كان البعض لا يرى وكان البعض الآخر يخص العشاء والعشاءين دون الظهر والعصر، لكن الراجح عموم ذلك. أما المرض فهو محل خلاف بين أهل العلم، والأقرب أن يصلي الصلاة في وقتها. نعم.
شيخ الحديث حديث حبنة بنت جحش رضي الله عنها استفتت النبي صلى الله عليه وسلم في الاستحاضة فقال لها فإن قويتي على أن تؤخر الظهر وتعجل العصر فتغتسلين وتجمعين بين الصلاتين ففعلي.
الله أكبر، نص فيما ذكرنا أن تؤخري،
أن تؤخري الظهر وتعجل العصر.
طيب هذا معنى إيه؟ أن تؤخر الظهر إلى الخروج من الوقت جميل. لا، إلى آخر الوقت. هذا حكم عليه
عند أبي داود والترمذي وابن ماجه وأحمد. قال أحمد البخاري والترمذي كما في سنن الترمذي حسن صحيح. وقال محمد بن عبد الهادي في المحرر صححه أحمد بن حنبل وحسنه البخاري. وقال الدارقطني تفرد به ابن عقيل وليس بقوي ووهنه أبو حاتم. وقال ابن القيم في تهذيب السنن هذا الحديث مداره على ابن عقيل، وهو عبد الله بن محمد بن عقيل ثقة صدوق لم يتكلم فيه بجرح أصلا،
يعني وكان الإمام أحمد ما أنه يحسن. نعم.
وكان الإمام أحمد وعبد الله بن الزبير الحميدي وإسحاق بن راهوية يحتجون بحديثه.
الحمد لله، فلا ينزل عن رتبة الحسن.
ذكر هنا بأن الذين قالوا بأن المستحاضة تجمع فقهاء الحنابلة وشيخ الإسلام والشوكاني وابن باز بن عثيمين.
طب هات مثلا أعلاهم يعني تمسكا بالظاهر الشوكاني مثلا على ما يقول بالجمع.
قال الشوكاني والحديث يدل على أنه يجوز الجمع بين الصلاتين أي للمستحاضة والاقتصار على غسل واحد لهما في نهاية.
طيب فين الحديث؟
هذا الحديث
أين هو؟ فين رفض الحديث اللي يدل على هذا؟ ده واضح جدا، ما قال اجمع بين الصلاتين، قال أخر الظهر إلى
تؤخر الظهر وتعجل العصر.
طيب فلو كان مطلق الجمع ما صح في تأخير وتعجيل، لأن مطلق الجمع ما في تأخير وتعجيل، مطلق الجمع صلي في إحدى الوقتين إجماعي بين الظهر والعصر، لكن أخير الظهر وقديم العصر معناه الجمع الصوري. والشوكاني أصلا يبني هذا على ما هو أقل من ذلك، الشوكاني عنده رحمه الله أنه يجوز بغير هذا، يجوز لأي شيء، لظاهر حديث ابن عباس أراد أن لا يحرج أمته فيفعل هذا أحيانا، هذا الشوكاني يرى ما هو أخف من ذلك. طيب ابن تيمية
قال شيخ الإسلام ويجمع المريض والمستحاضة والمرضى.
أنا أنتقي من يعني يذهب إلى يعني الاستدلال بالأثر وإلى ظاهره ونعم.
قال شيخ الإسلام ويجمع المريض والمستحاضة والمرضع.
طيب
في الفتاوى الكبرى.
تمام.
وقال في مجموع الفتاوى يجمع من لا يمكنه إكمال الطهارة في الوقتين إلا بحرج كالمستحاضة وأمثال ذلك من الصور.
من لا يمكنه
إكمال الطهارة في الوقتين إلا بحرج كالمستحاضة وأمثال ذلك من الصور.
خلاص، إذا ما أمكنه فإنه يصلي على حسب حال، لكن ولو كلام أوسع في ابن تيمية ذكر الاستدلال بحديث المصطحات. هل هناك رواية غير هذه المذكورة؟
تجمعي.
ها؟
الرواية فيها وتجمعي.
أيوة ماشي.
الحديث كامل يعني.
بس صفة الجمع وهذا.
بين الصلاتين. نص في الحديث وتجمعي بين الصلاتين.
قال ها في. قال أقول حديث كاملة.
فإن قويت على أن تؤخر الظهر وتعجل العصر فتغتسلين وتجمعين بين الصلاتين ففعلي.
تمام. فين غير هذا؟ بين الصلاتين اللي هي الظهر والعصر على هذا الوجه الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، تأخير هذه وتقديم الأولى وتقديم الثانية على هذا الوجه، ما أعطى مطلق الجمع كما في السفر. كما في السفر شوفوا هل في روايات أخرى. طيب كلام ابن تيمية، هذا كلام ابن تيمية في ذكر الحديث، هل له ابن تيمية جاب طرق أخرى؟ إذا لم يكن إلا هذه الطريق فالأمر فيه واضح، معنى إن لم يمكنها ذلك صلت على حسب حالها، صلت على حسب حالها، وعلى حسب حالها في رفع الحرج. قال قائل هذه مشقة، أي مشقة؟ الذي يجعلها تجمع بين الصلاتين في وقت إحداهما يجعلها تجمع بينهما في وقتهما، ويجعلها تصلي كل صلاة في وقته، ما الإشكال؟ كالعراة، كمن لم يجد الماء وعجز عن استعماله، كالمحبوس إذا منع من السجود أو الركوع ولو حتى كان سيقدر في الصلاة التي بعدها. الذي لا يستطيع أن ينزل عن الرحيل المطر ولو كان سينزل في الصلاة التي بعدها إذا كان في دون القصر، كل يجمعه قول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، واتقوا الله ما استطعتم تساوي ما جعل لكم في الدنيا من حرج. فبهذا تستعمل أدلة. نعم، هذا كلام أيضا المنذر ذكر فيها خلافا، المنذر في الأوسط كذلك. نعم،
قال الشيخ ابن إبراهيم رحمه الله تعالى،
يعني مهم يا أخواني بغض النظر عن ترجيح هذا القول أو ذاك، مهم أن تعرف ملحظ أو الاستدلال العلماء، وجه استدلال العلماء والسالم كما قلنا دليل السالم في الترجيح، والذي يتوجه إليه الانتقاد، ويكون ترجيحك مبنيا على الأسلم. فهؤلاء الذين رأوا الجمع في المطر في للمرض عندهم دليل أثري ودليل نظري. الأثري الواحد الحمل وليس فيه الجمع الذي يخرج إحدى الصلاتين عن الوقت، بل عكس ذلك تماما. طيب، ومن جهة النظر رفع الحرج، وهذا مردود عليه بأن إيقاع الصلاة على الوجه المتاح فيه رفع الحرج، وبالتالي نجمع بين العمل بالدليلين، بين إيقاع الصلاة في وقتها والثاني الصلاة على حسب الحال، ففيه رفع الحرج، إلا أن يرد دليل ينص على ذلك صراحة خلاص يبقى بطل هنا النظر، إلا فيما دل عليه الدليل. نعم،
ويبني المسألة شيخنا على مطلق الحرج، ذكر الجمع في المطر ثم ذكر هذه المسألة.
قال هذا ابن تيمية
شيخ الإسلام مجموع الفتاوى.
نعم،
قال فهذه الآثار تدل على أن الجمع للمطر من الأمر القديم المعمول به بالمدينة زمن الصحابة والتابعين.
طيب هات كذا الآثار الأول، حديث ابن عباس صلى في النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة 7 و8.
نعم، هشام بن عروة وسعد بن المسيب وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام كانوا يجمعون بين المغرب والعشاء في الليلة المطيرة إذا جمعوا بين الصلاتين، ولا ينكر ذلك.
تمام، ولورود الدليل 7 و8. نعم،
وعن موسى بن عقبة أن عمر بن عبد العزيز كان يجمع بين المغرب والعشاء الآخرة إذا كان المطر، وأن سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وأبا بكر ابن عبد الرحمن ومشيخة ذلك الزمان كانوا يصلون معهم ولا ينكرون ذلك.
نعم،
ثم قال فهذه الآثار تدل على أن الجمع للمطر من الأمر القديم المعمول به بالمدينة زمن الصحابة والتابعين، مع أنه لم ينقل أن أحدا من الصحابة والتابعين أنكر ذلك، فعلم أنه منقول عندهم بالتواتر جواز ذلك، لكن لا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجمع إلا للمطر، بل إذا جمع لسبب هو دون المطر مع جمعه أيضا للمطر كان قد جمع من غير خوف ولا مطر، كما أنه إذا جمع في السفر وجمع في المدينة كان قد جمع في المدينة من غير خوف ولا سفر. فقول ابن عباس جمع من غير كذا ولا كذا ليس نفيا منه للجمع بتلك الأسباب، بل إثبات منه لأنه جمع بدونها وإن كان قد جمع بها أيضا
لا شك. نعم.
ولو لم ينقل أنه جمع بها فجمعه بما هو دونها دليل على الجمع بها بطريق الأولى، فيدل ذلك على الجمع للخوف والمطر، وقد جمع بعرفة ومزدلفة من غير خوف ولا مطر، فالأحاديث كلها تدل على أنه جمع في الوقت الواحد لرفع الحرج عن أمته، فيباح الجمع إذا كان في تركه حرج قد رفعه الله عن الأمة
ولا حرج ولا حرج. صحيح في الجملة، لكن لا حرج في أن يصلي المريض في الوقت على حسب حاله، لا حرج. فإن قلنا لا في حرج لابد من الجمع قلنا ما في بأس، كما دل النبي تماما، إذا كان آخر وقت الصلاة فصلي في آخر وقتها ثم عجل العصر، فتكون الصورة صورة جمع والحقيقة إيقاع الصلاة في وقتها. نعم. ثم قال
وذلك يدل على الجمع للمرض الذي يحرج صاحبه بتفريق الصلاة بطريق الأولى.
خلاص نحتاج الجمع، ما في مشكلة نجمع، لكن جمع فين؟ جمع في إيجاد وإيقاع صلاة في وقته. نعم.
ويجمع من لا يمكنه إكمال الطهارة في الوقتين إلا بحرج كالمستحاضة وأمثال ذلك من الصور.
نعم.
وقد روي عن عمر بن الخطاب أنه قال الجمع بين الصلاتين من غير عذر من الكبائر. وروى الثوري في جميع عن سعيد عن قتادة عن أبي العالية عن عمر، ورواه يحيى بن سعد عن يحيى بن صبح قال حدثني حميد ابن هلال عن أبي قتادة يعني العدوي أن عمر بن الخطاب كتب إلى عامل له ثلاث من الكبائر: الجمع بين صلاتين إلا من عذر، والفرار من الزحف، والنهب. قال البيهقي أبو قتادة أدرك عمر فإن كان شهده كتب فهو موصول، وإلا فهو إذا انضم إلى الأول صار قويا. وهذا اللفظ يدل على إباحة الجمع للعذر ولم يخص عمر عذرا من عذر. قال البيهقي وقد روي فيه حديث موصول عن النبي صلى الله عليه وسلم في إسناده من لا يحتج به، وهو من رواية سلمان التيمي عن حنش الصنعائي عن كلمة عن ابن عباس.
وحنش ضعيف. نعم.
لكن يظهر أن شيخ الإسلام بينقل هذا عن غيره لأنه قال انتهى.
هذا كلام شيخ الإسلام، ترجح شيخ الإسلام
داخل الكلام اللي ذكره.
تمام. كما قلنا القاعدة وهي رفع الحرج وجود الأعذار قاعدة صحيحة، لكن تطبيقها، فهل من صلى الصلاة في وقتها على حسب حاله يكون عنده حرج؟ أبدا. طيب يكون غير معذور؟ لا، بل معذور بدل أنه صلى الصلاة على غير شرطها المطلوب، صلى بغير طهارة، صلى عريانا، صلى كذا، لكن ما الداعي الذي يستوجب إخراج الصلاة عن وقتها؟ ما في داعي، ولهذا يصلي الصلاة في وقتها. نعم. جبت ابن المنذر، هات ابن المنذر. نعم. ذكر خلافا وذكر الأدلة. نعم.
قال ابن إبراهيم رحمه الله تعالى وقال الجمع في الحضر إذا كان لضرورة أو شغل، تقدم بيان أشياء تبيح ترك الجمعة والجماعة.
فما هذا كلام أحمد، الجمع في الحضر إذا كان لضرورة أو شغل. نعم.
تقدم بيان أشياء تبيح ترك الجمعة والجماعة، فما منها من شيء إلا ويبيح الجمع بين الصلاتين، وهذا مذهب أحمد، ومذهبه رحمة الله عليه أوسع المذاهب في ذلك، فإنه يرى الجمع للشغل
أوسع المذاهب. انتبهوا كلام ابن إبراهيم. نعم.
ومن هذا مثلا حفر الآبار فيما تقدم، حيث كان السني على البهاء
السني
على البهائم لو خرجوا لصلاة الظهر لتزايد الماء عليهم فيجوز أن يجمعوا، ومثله من يبتلى بذود الجراد والدبا ونحو ذلك، بخلاف مطلق الأشغال فإنها ليست مرادة هنا.
طيب. وحتى مع الآبار فيما تقدم حين كان السني على البهائم لو خرج صلاة الظهر لتزايد الماء عليه فيحتاجون مواصلة، طيب ما في مشكلة لو كانت هذه المواصلة وكذا والقيام على هذه البهائم سيستغرق إلى وقت العصر، صلينا ونحن نقود بهائمنا وما الإشكال؟ فقد صلينا رجالا وركبانا عند وجود الخوف، فلنصلي رجالا وركبانا. قد صلينا في الخوف على هيئات متعددة، فإيقاع الصلاة في الخوف على غير صفتها المطلوبة اختيارا دليل على إيقاع الصلاة في الوقت وعدم إخراجها عن وقتها. وماذا لو كان العذر، انتبهوا بقى، سيستمر إلى خروج الوقت الثاني، الظهر والعصر، وسيستمر إلى ماذا؟ إلى ما بعد الوقت الثاني. سيقول لك الفقهاء صلي في الوقت على حسب الحاجة ولا تخرج عن الوقت الثاني. قلنا هذا يفتى به في الوقت الأول. قالوا قياسا على الظهر والعصر في السفر، فإن الشارع عند العذر جعل وقت إحداهما وقت للأخرى. نقول عند العذر الذي ورد في الشرع مطلقا، مطلقا يعني إيه؟ يعني في السفر مطلقا جعله لك اختيار تقديم تأخير مع مشقة مع عدم مشقة. أما في غير هذا والمطر وغير ما ورد به الدليل، أما في غير هذا فإن تعليل الفقهاء قطعا الحرج. نقول نعم، وهذا أمر معتبر، وبالتالي لا حرج في إيقاع الصلاة في وقته. فأنا أصلي وأنا أرى البهائم، إيه الإشكالية؟ أنا أصلي وأنا أقودها، إيه الإشكالية؟ أنا أصلي وأنا أعظم من هذا بقى، أعطيكم صورة معاصرة الآن. طبيب يجري عملية على مدار 12 ساعة، هيدخل قبل الظهر ويخرج الساعة العاشرة ليلا، كيف يصلون؟ نقول يتناوبون، يدخل قبل الظهر، طيب إلى آخر وقت الظهر إن أمكن أن يصلي أحدهم متناوبون في داخل وقت قام. طيب لا، ما يمكنهم أبدا ولا يمكن، ما في مشكلة، نصلي ونحن نجري العملية، إيه الإشكال؟ فإن خفتم فرجاء ركبان، ومثله كذلك إذا كان عندكم عذر، نصلي على الرحال عند المطر، نصلي ونحن نجري العملية، ما في مشكلة، كما نصلي في السفر. الواحد كان بيركب السيارة وهو يسافر يوصل وبيقود السيارة ويدخل على البنزين ويعطيه 100 ريال أو 100 جنيه ويفهم أنه عبي البنزين وكل شيء، واحد يعبي بنزين وبيصل، ما في مشكلة، إيه الإشكال؟ إيه الإشكال؟ وكل هذا في رفع الحرج. ليه؟ ما محل رفع الحرج؟ أن الشريعة أباحت لك أن تصلي على خلاف الصفة المختارة نظرا للعذر، يبقى هذا في رفع الحرج. لكن أن تخرج الوقت المطلوب نصا والمؤثم تاركه مع إمكانية ذلك بدعوى الحرج، هذا لا يقبل إلا إذا ورد نص. وأنا أثرت أن آتي بنص المستحاضة لأن هذا أقوى ما يستدل به.
كلام ابن المنذر.
أيوة.
قال ابن المنذر رحمه الله تعالى في الأوسط ذكر الجمع بين الصلاتين للمريض.
نعم.
اختلف أهل العلم في جمع المريض.
هذه مسألة يا أخوان افرحوا بها، هذه تحقيقات من تحقيقات العلماء، كلام ابن المنذر، كلام ابن تيمية، كلام الشوكاني. احنا ما نأتي نوجه قولا ونقول لكم النقل كذا عن فلان وأغلق الكتب خلاص هذا اختيارنا، لا، لازم تشبع، لازم تشبع، تعرف الأقوال إيه وتعرف محل الأقوال إيه وتعرف الاستدلال إيه حتى ترجح بدين، سواء رجحت هذا القول قول شيخك ولا خلاف قول شيخك. ولهذا لو يظهر لي دليل الآن أرجع الآن، مش أنا الآن بأفتي بأن ما يخرج في المرض وكذا، لو ظهر لي دليل الآن سلم من المعارض يتعين الذهاب إليه، إيه الإشكال؟ هذا على ما كان وعهذا على ما إليه صرنا. نعم. ابن المنذر
قال اختلف أهل العلم في جمع المريض بين الصلاتين في الحضر والسفر فأباح طائفة للمريض.
يبقى واحد تستفيد المسألة مسألة اجتهادية وليس مسألة اجمعي. طيب،
فأباح الطائفة للمريض أن يجمع بين الصلاتين، وممن رخص في ذلك عطاء بن أبي رباح، وقال مالك في المريض إذا كان أرفق به أن يجمع بين الظهر والعصر في وسط وقت الظهر، إلا أن يخاف أن يغلب على عقله فيجمع قبل ذلك بعد الزوال، ويجمع بين المغرب والعشاء.
وعليه قول مالك قد استدل به الأطباء الذين يقول مثلا سوف ندخل عملية بعد الظهر مباشرة ولا نخرج الساعة العشرين، فيجمعون جمع تقديم. ما هو اللي بيجمع الذي يرى الجمع رفع الحرج لا ينبغي أن يفرق بين التقديم والتأخير. نعم،
ويجمع بين المغرب والعشاء عند غيبوبة الشفق، إلا أن يخاف أن يغلب على عقله فيجمع قبل ذلك.
نعم،
وإنما ذلك لصاحب البطن وما أشبهه من المرضى.
نعم،
أو صاحب العلة الشديدة يكون هذا أرفق به.
نعم،
وقال مالك فإن جمع المريض بين الظهر والعصر غير مضطر إلى ذلك فيعيد ما كان في وقته،
ما في مشكلة، ها،
وما كان ذهب ليس عليه إعادة. وقال أحمد بن حنبل يجمع المريض بين الصلاتين، وكذلك قال إسحاق وكره الطائفة
كما قال ابن إبراهيم، هذا أوسع المذاهب. نعم،
وكره الطائفة الجمع بين الصلاتين في الحضر غير حال المطر، هذا قول الشافعي. قال والجمع في المطر رخصة لعذر، وإن كان عذر غيره لم يجمع فيه، وذلك كالمرض والخوف.
تمام،
هذا القول الثاني.
تمام،
وفيه قول ثالث.
نعم،
قاله أصحاب الرأي، قالوا في المريض إذا أراد أن يجمع بين الصلاتين قال فليدع الظهر حتى يجيء آخر وقتها ويقدم العصر في أول وقتها ولا يجمع في وقت إحداهما.
طيب، هل هذا في خلاف بين وبين قول الشافعي؟
الشافعي أخرج الوقت.
ليه؟
لكن هذا جمع صور الثالث.
قال الشافعي ماذا قال؟
قال الشافعي رحمه الله
لا يجمع،
والجمع في المطر رخصة لعذر، وإن كان
هذا الجمع في المطر، ها،
وإن كان عذر غيره لم يجمع فيه.
أيوة، إذا منع في ماذا؟
وذلك كالمرض والأول.
إذا منع في المرض. طيب، أصحاب الرأي أجازوا؟ ماذا
سوري
قال؟
سوري.
طيب، يبقى إذا الصلاة في وقته، الصلاة في وقته، ها، لكن هذه يعني نص على صفة معينة. طيب، ها، أكمل.
انتهى. انتقل بعد لكتاب الأذان والإقامة.
نعم،
انتقل لكتاب الأذان والإقامة بعدها.
هذا بوب عليه بباب،
باب ذكر الجمع بين الصلاتين للمريض ثم ذكر الخلاف.
طيب، قبلها الباب اللي قبلها
ذكر الجمع بين الصلاتين في الحضر.
اقرأ.
ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أمني جبريل،
أظن أن في كلام أطول من هذا. نعم،
قال أمني جبريل عند البيت مرتين فخبر أنه صلى به الصلوات في مواقيتها وهو مقيم إذ ذاك بمكة. ثم ثبتت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجوه شتى أنه صلى بعد أن هاجر إلى المدينة الصلوات في مواقيتها، وقد ذكرت الأخبار في ذلك في موضعها، وقد ذكرت الأخبار في ذلك في موضعها. وثبت عنه أنه جمع بالمدينة بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في غير خوف ولا سفر.
نعم،
فاختلف أهل العلم في الجمع بين الصلاتين وفي الحال التي يجوز أن يجمع بينهما في الحضر.
تمام،
فقال طائفة يجمع بين المغرب والعشاء في الليلة المطيرة ولا يجمع بين الظهر والعصر في حال المطر.
تمام،
هذا قول مالك. قال مالك رحمه الله ويجمع بينهما وإن لم يكن مطر إذا كان طينا وظلما.
تمام،
وكان أحمد بن حنبل
يعني
وإسحاق
مطر يبل الثياب أو طين أو شدة برد. نعم،
وكان أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية يريان الجمع بين المغرب والعشاء في الليلة المطيرة، وممن رأى أن يجمع بين المغرب والعشاء في حال المطر عبد الله بن عمر ابن الخطاب، ثم روى بإسناد عن ابن عمر.
طيب، ذكر الأدلة. نعم،
وذكر حديث ابن عباس أراد أن يحرج أمته. ثم ذكر
القول الثاني
رواياته. ثم انتقل للباب الذي بعده. الجمع بين الصلاتين في المغرب.
لا في شوف غير هذا غير المطر فيه بعد ذكر ابن عمر.
حديث ذكر أثر ابن عباس ثم قال.
لا ذكر بعد أثر ابن عمر.
بعد أثر ابن عمر ذكر حديث أثر ابن عباس.
ثم
قال. فإن تكلم وتكلم في حديث حبيب وقال لا يصح يعني المطر قيل قد ثبت من حديث أبي الزبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قوله لما قيل له لما فعل ذلك قال أراد أن لا يحرج أحدا من أمته ولو كان ثم مطر من أجله جمع بينهما رسول الله صلى الله عليه وسلم لذكره ابن عباس عن السبب الذي جمع بينهما أو لذكر ابن عباس السبب الذي جمع بينهما فلما لم يذكره وأخبر بأنه أراد أن لا يحرج أمته دل على أن جمعه كان في غير حال المطر وغير جائز دفع يقين ابن عباس مع حضوره بشك مالك فإن قال قائل فإن ابن عمر وغيره ممن ذكرنا قد جمعوا في حال المطر قيل إذا ثبتت الرخصة في الجمع بين الصلاتين جمع بينهما للمطر والريح والظلمة ولغير ذلك من الأمراض وسائر العلل وأحق الناس بأن يقبل ما قاله ابن عباس بغير شك من جعل قول ابن عباس لما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام حتى يقبض فقال ابن عباس وأحسب كل شيء مثله حجة بني عليها المسائل فمن استعمل شك ابن عباس وبنى عليه المسائل وامتنع أن يقبل يقينه لما خبر أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن لا يحرج أمته بعيد من الإنصاف وقد روينا عن ابن سيرين أنه كان لا يرى بأسا أن يجمع بين الصلاتين إذا كانت حاجة أو شيء ما لم يتخذه عادة وقد ذكرت في الكتاب الذي اختصرت منه هذا الكتاب كلاما في هذا الباب تركت ذكره في هذا الموضع للاختصار ثم ذكر باب الجمع بين الصلاتين في المرض
وذكر ما ذكر فإذا ليس هناك دليل صحيح صريح يجوز للمريض أن يجمع مع قدرتي أن يصلي في الوقت ولو مع نوع ماذا مع نوع مشقة لأن هذه المشقة شقة المريض لا تزول جمع الصلاة أو لم يجمع إلا إذا كان الجمع يزيل ماذا المشقة فحينئذ ماذا نصنع لا نلزم من يصلي هذه الصلاة بعيدة عن هذه الصلاة الصلاة الأولى في أول وقتها والصلاة الثانية في أول وقتها وإنما ننقله إلى المتيسر مع عدم معارضة المانع وهو يخرج الصلاة عن وقتها فننقله للمتيسر وما هو المتيسر حتى ندخل في قول الله فاتقوا الله ما استطعتم أن نجعل الصلاة الأولى في آخر وقتها وأن نجعل الصلاة الثانية في أول وقتها هذا المتيسر وبالتالي رفعنا الحرج اثنين سلمنا من المانع والمعارض فهل الجمع الصوري يتنافى مع مشقة أبدا ولا مع حرج ولا شيء كيف والحديث الحسن أو الصحيح يدل على ذلك فإن النبي قال وأوصى المرأة بأن تصلي الظهر في آخر وقت ثم تقدم العصر وبهذا تكون قد عملت بسائر الأدلة التي يدل عليها إيقاع صلاة الخوف على حسب الحال صلاة العريان على حسب الحال صلاة من لا يستطيع أن ينزل على الأرض على حسب الحال إلى غير ذلك نعم
قال ابن إبراهيم رحمه الله تعالى بخلاف مطلق الأشغال فإنها ليست مرادة هنا إذا الإنسان لا يخلو غالبا من شغل ولو قيل بذلك لكان الفرد يجمع كل يوم أو الجماعة يتفق لهم أشغال وهذا لا قائل به بل المراد الشغل الذي يحصل بتفويته نقص وقال أحمد
طيب وإذا الشغل الذي يحصل بتفويته نقص بتفويته نقص ولا يجبر وبالتالي ما يقولون في المريض إذا جمع يقال الجمع الذي يخرج صلاة مقصية هو تماما الذي يكون في الجمع الصوري فلذا لا حاجة لنا في إخراج صلاة عن وقتها نعم.
قال ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: وصحت صلاة الخوف عن النبي صلى الله عليه وسلم من 6 أوجه أو 7، كلها جائزة. وأما حديث سهل رضي الله عنه فأنا أختاره، وهي صلاة ذات الرقاع.
لا أظن 6 أوجه ولا 16.
صلاة الخوف.
أي نعم، 6 أو 7.
نعم.
هات اللفظة كده. نعم أظن 16. نعم.
وأما حديث سهل رضي الله عنه فأنا أختاره، وهي صلاة ذات الرقاع، طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو.
أو يكون قد ورد في 16 حديثا لكن يجمعها هذه الصفات 6 أو 7. نعم نعم.
فصلى بالتي معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم، ثم انصرفوا وصفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته، ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم، ثم سلم بهم. متفق عليه. وله أن يصلي بكل طائفة صلاة ويسلم بها، رواه أحمد وأبو داود والنسائي. ويستحب حمل السلاح فيها لقوله تعالى: وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم.
نعم.
ولو قيل بوجوبه لكان له وجه، لقوله تعالى: ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم.
فوجه طيب وجه الوجوب هنا أحمد، يعني وقال لو قيل بوجوبه لكان له وجه، القول ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم، إن الرخصة دليل وجوب، يعني هنا إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم، معنى ذلك في غير ذلك لا تضع. نعم.
وجوب الحمل يا شيخنا.
نعم.
كلام عن وجوب الحمل.
اي نعم.
قال الشارح رحمه الله تعالى: وقال احمد رحمه الله: صحت صلاة الخوف عن النبي صلى الله عليه وسلم من 6 أوجه أو 7، كلها جائزة. الخوف عذر، كما أن السفر عذر، والمرض عذر، والمطر عذر. وصلاة الخوف جاءت بصفات عديدة كلها جائزة، والأصل في شرعيتها الكتاب العزيز والسنة المطهرة. فمن الكتاب قوله تعالى: وإذا ضربتم في
سبيل. شوف كلام أحمد، تأكد من كلام أحمد أنه 6 أو 7. نعم.
فمن الكتاب قوله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، الآية والآية بعدها. والسنة بذلك مستفيضة. وأما حديث سهل رضي الله عنه فأنا أختاره، سهل بن أبي حسمة، وإنما اختاره أحمد رحمه الله.
فيحصل هنا تخفيف فيما يتعلق بعدد الركعات للسفر، وتخفيف فيما يتعلق بالهيئات للخوف. ولهذا هل تكون هذه الصفة فيما لو صلينا الخوف في الحضر؟ أما من جهة الهيئة نعم، أما من جهة تقصير الصلاة إلى ركعتين أو إلى ركعة فالذي يظهر أنه لا داعي له. نعم.
قال: وأما حديث سهل رضي الله عنه فأنا أختاره، سهل بن أبي حثمة، وإنما اختاره أحمد رحمه الله لأنه أوفق لما دل عليه القرآن، ولأنه أقل أفعالا. الثالث: قلة الأفعال المخالفة لأصل الصلاة فيها وغير ذلك.
نعم.
وهي صلاة ذات الرقاع، وهي التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة ذات الرقاع، غزوة غطفان بأرض نجد، وسميت ذات الرقاع لأن الظهر قليل، وإنما يمشون على أرجلهم حتى نقبت، فكانوا يضعون الرقاع على أرجلهم. وصفتها أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم أصحابه طائفتين، طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو، فصلى بالتي معه ركعة ثم ذكر الحديث. قال الشارح: فكانت له ركعتان ولكل طائفة ركعتان، فهذه هي التي اختارها أحمد رحمه الله. وله أن يصلي بكل طائفة صلاة ويسلم بها، رواه أحمد وأبو داود والنسائي. وهي إحدى صفات صلاة الخوف أنه صلى الله عليه وسلم صلى بطائفة ركعتين وسلم بهم، ثم ذهبوا يحرسون، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم ركعتين، فصلى للنبي صلى الله عليه وسلم 4 ولكل طائفة ركعتان، وإذا لم يكن خوف لم تصح.
نعم، أي لم تصح هذه الصفة. نعم.
ك كلام لما أحمد.
نعم كلام أحمد.
في كتب الحنابلة في كشاف القناع عن متن الإقناع قال الإمام أحمد صحت صلاة الخوف عن النبي صلى الله عليه وسلم من خمسة أوجه أو ستة.
أي لا.
وفي رواية أخرى من ستة أوجه أو سبعة. كلها جائزة. روايتين. وفي مطالب أولو النهى في شرح غاية المنتهى قال الإمام أحمد صحت صلاة الخوف عن النبي صلى الله عليه وسلم من خمسة أوجه أو ستة، وفي رواية من ستة أوجه أو سبعة، كلها جائزة. نفس النص. في منار السبيل قال أحمد صحت صلاة الخوف عن النبي من ستة أوجه، فأما حديث سهل إلى آخر، ذكر ستة أوجه فقط، لكن روايتين عن الإمام أحمد، قال من خمسة أو ستة، وفي رواية قال من ستة أو سبعة.
طيب شوف ستة عشر حديثا أو كذا، شوف هذه وردت أذكر في 16 حديثا، إما حديثا أو وجها في غير يعني كتب الحنابلة. شوف مطلق الكلام، شوف مطلق الكلام غير كلام أحمد، كلام أحمد وغيره يعني. نعم.
قال ويستحب حمل السلاح فيها لقوله تعالى وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم لهذه الآية الكريمة، ولا يثقله، يعني يكون شيئا خفيفا، ففرد خنجر سكين.
فرد، عارفين فرد بالمصري؟ اي نعم فرد، وهو السلاح الذي يطلق عيارا واحدا وطلقة واحدة، يقال فرد. نعم.
ولو قيل بوجوبه لكان له وجه، يعني لأن الله أمر بذلك، مراده أنه إن كان قاله أحد من أهل العلم فهو وجيه، وإن لم يكن أحد قال به فليس بوجيه ما قاله، يعني في مسألة الوجوب.
تبهتم؟ هذه قاعدة، هذه لفظة مهمة جدا، يعني أن ابن عباس قال ولو قيل بوجوبه لكان له وجه، ما قال وقيل بوجوبه وهذا له وجه، وقيل بوجوبه يعني أن أحدا قال بوجوبه، إنما قال هنا إيه؟ ولو قيل بوجوبه لكان له وجه، لكن يتحرز العلماء من أن يقولوا قولا لم يسبقوا إليه. هذا نظيره قول العثيمين أحيانا، يقول هذا القول جيد لو كان قد قال به أحد من أهل العلم. نعم.
قال الشارح رحمه الله تعالى ولو قيل بوجوبه لكان له وجه، يعني لأن الله أمر بذلك، مراده أنه إن كان قاله أحد من أهل العلم فهو وجيه، وإن لم يكن أحد قال به فليس بوجيه ما قال، يعني في مسألة الوجوب. أما الاستحباب فظاهر لقوله تعالى ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم.
نعم.
قال ابن عبد الوهاب
وجه الوجوب هنا إيه؟ لما قال ولا جناح، لما بعد الأمر وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معكم، وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة، ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم. رفع الحرج في هذا يدل على وجوب فيما سواه، مثل ما رخص النبي للرعاة في الرمي في الجمع بين في الرمي بين اليومين، فالرخصة في محل دليل على وجوب في غيرها، رخص للرعاة رخص للسقاة، معنى ذلك أنها واجبة في غيرها، فهنا أيضا الرخصة في رفع الحرج هنا تدل على الوجوب فيما عداه لو كان قال به أحد من أهل العلم. نعم. وإذا اشتد الخوف،
قال ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وإذا اشتد الخوف،
هذا في الماضي، العلماء يقولون هذا في حال ماذا؟ في حال المصافة، في حال المصافة لا المسايفة، تقسيم الإمام المسلمين طائفتين وكذا، هذا حال المصافة، العدو تجاه المسلمين، هذا في صف وهذا في صف، ما بينهما قتال، ولهذا قال تعالى ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. طيب هناك بقى حالة أخرى وهي حالة المسايفة وقت القتال نفسه. قال ها
وإذا اشتد الخوف صلوا رجالا وركبانا مستقبل القبلة وغير مستقبليها لقوله
تعالى. هذا من أقوى الأدلة التي يستدل بها على أن المريض لا يخرج الصلاة عن وقت، لأن ما في مريض أشق في حال من هذا. نعم. إلا إذا كان هذا في السفر فيجوز الجمع، إن كان الجمع يتأدى يقع صلاة فيه على غير هذه الصفة. نعم.
وإذا اشتد الخوف صلوا رجالا وركبانا مستقبل القبلة وغير مستقبليها، لقوله تعالى: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا يومئون إيماء بقدر الطاقة، ويكون السجود أخفض من الركوع، ولا تجوز جماعة إذا لم تمكن المتابعة.
نعم.
قال الشارح: وإذا اشتد الخوف إلى آخر كلامه. قال: صلاة الخوف التي لم يشد فيها الخوف اشترط فيها الصلاة إلى القبلة. وإذا اشتد الخوف هو أن يكون حال المسايفة فيسقط الاستقبال فيها والجماعة، ويفعلون ما يستطيعون من استقبال القبلة والقيام ونحو ذلك، لقوله تعالى: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. وكل من الصلاتين صلاة الخوف الشديد والخوف غير الشديد في القرآن الكريم.
نعم.
والصفات المروية عن النبي صلى الله عليه
هذه
وسلم
هذه في النساء وهذه في البقر. نعم.
والصفات المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم التي قال أحمد رحمه الله إنها صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم هي في الخوف غير الشديد.
نعم.
قوله: يومئون إيماء بقدر الطاقة، كما تقدم أن عليهم أن يفعلوا ما يستطيعون، ويكون السجود أخفض.
أظن عن 16 صحابيا في الأحاديث حديث الخوف. نعم.
ويكون السجود أخفض من الركوع كما تقدم في صلاة المريض، ولا تجوز جماعة إن لم تمكن المتابعة، فقد شرط الائتمام لأجل الخوف، ثم الهارب خوفا من عدو أو سبع أو
سيء. يعني لأن هؤلاء في هذه الصفة صفة المسايفة لا يتمكن من الجماعة والمتابعة. نعم.
يصلي إذا أدركه الوقت ويفعل ما يستطيعه ويسقط عنه ما لا يستطيعه.
تمام. هذا في الوقت إذا أدركه الوقت. نعم.
حكم الخائف الشديد، حكم الخائف الخوف الشديد.
نعم.
شيخنا، بالنسبة لصفات صلاة الخوف،
نعم،
هل يختار الإمام صفة معينة ولا حسب حال
الأصل مخير طالما نصحت بها الصفات؟ لكن ما الأولى له؟ الأولى له أن يختار الصفة التي يحصل فيها التيسير وقلة الأفعال التي يخرج بها عن أصل الصلاة. هذا محل اختيار أحمد، وهو محل صحيح ووجيه، أنه يختار الصفة التي تجمع بين أمرين: الأمر الأول الموافقة للحال التي هم عليها بلا مشاق، الأمر الثاني قلة الأفعال التي يخرجون بها عن ماذا؟ عن حد الاختيار في الصلاة. نعم.
في كتاب اللباب في شرح الكتاب لعبد الغني الميداني الحنفي قال: واعلم أنه ورد في صلاة الخوف روايات كثيرة وأصحها 16 رواية مختلفة.
تمام.
وصلىها النبي صلى الله عليه وسلم 24 مرة، كذا في شرح المقدسي.
نعم. يبقى متعلق بالأحاديث العدد. نعم. أنا أذكر 16 هذه وردت في الأحاديث، إذن يجمعها على كلام أحمد يبقى 6 أوجه أو 7 أوجه. نعم.
الشوكاني رحمه الله قال: وقد اختلف في عدد الأنواع الواردة في صلاة الخوف، فقال ابن القصار المالكي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلىها في 10 مواطن، وقال النووي أن يبلغ مجموع أنواع صلاة الخوف 16 وجها كلها جائزة، وقال الخطابي
يبقى إذن هذه 16 ها 16 إيه
وجها.
تمام. 16 وجها هذا مجموع يعني ما ورد من روايات صحت فيه.
وقال الخطابي: صلاة الخوف أنواع صلاها النبي صلى الله عليه وسلم في أيام مختلفة وأشكال متبينة، يتحرى في كلها ما هو أحوط للصلاة وأبلغ.
يبقى إذن ورد في 16 وجها.
وذكر كلام الإمام أحمد،
هذا كلام
كلام النووي.
أيوة. ثم ذكر إيه؟ قال إيه؟
ذكر كلام الخطابي
وهو
قال: صلاة الخوف أنواع صلاها النبي صلى الله عليه وسلم في أيام مختلفة، ذكر كلام الخطابي.
تمام.
وفي آخره قال: وقال أحمد: ثبت في صلاة الخوف 6 أحاديث أو 7 أيضا، أيها فعل المرء جازا.
يبقى عند أحمد. نعم.
كل هذا نقله الشوكاني في الأوطان.
تمام. يبقى بكلام أحمد 6 أوجه أو 7 أوجه، بكلام العلماء غير أحمد بلغت 16 وجها، لأن كل حديث صح به صفة في الخوف يعمل به. يبقى هذا مرجعه إلى صحة الأحاديث وإلى ضعفها عند العلماء.
النووي في المجموع.
نعم.
قال النووي في المجموع: أما الأحكام فقال العلماء: جاءت صلاة الخوف عن النبي صلى الله عليه وسلم على 16 نوعا.
تمام.
وهي مفصلة في صحيح مسلم بعضها ومعظمها في سنن أبي داود، واختار الشافعي رحمه الله منها 3 أنواع، ثم ذكر هذه الأنواع.
تمام. إذا صارت 16 وجه. نعم.
قال ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب صلاة الجمعة وهي فرض عين.
أذن العشاء؟ أذن؟ سبحان الله، الوقت عاجلنا، ما تيجوا يا جماعة نجلس للفجر أو نعطوكم أجازة بكرة؟ ما ندري إحنا سنعيش للفجر ولا لا. والله سبحان الله، شوف يا أخوان إحنا نجلس من الساعة كم؟ والله كأنها لحظة، والله يا أخواني كأنها لحظة، كأنها لحظة، سبحان الله. إن شاء الله غدا فجرا سنتم هذا الكتاب. الكتاب هذا معنا إلى أن ننهيه كل يوم الفجر، إلى أن ننهيه إن شاء الله، لأن صراحة ما أصبرنا على السبت القادم وما أدري أعيش ولا لا، فليكن هذا الكتاب في ميزان حسنات قبل أن أموت. وهذه يعني مسألة استفدتها من ترجمة العلماء، الترجمة العملية. كم حزنت على مشاريع ضخمة مات العلماء قبل إتمامها، ولو كنت حاضرا عندهم لقلت لهم أتموا هذه المشاريع ولا تؤخروها على ثلاثة أوجه: ابدأ بالاختصار حتى تنهي هذا المشروع مختصرا، ثم اعمد إلى التوسط، ثم اعمد إلى الإطالة. فكم من مشاريع حال بين العلماء بين إتمامها الإطالة من أولها مع كثرة الأشغال وغيرها من المؤلفات. لهذا الواحد يكون حريصا إن كان في تفسير أن ينهي تفسيرا، تفسير السعدي انتهى الحمد لله خلاص مررنا على التفسير، هذا رأس المال، هذا الرأس رأس المال. يأتيك بعد ذلك ابن كثير مت في منتصفه، ابن جرير مت في ثلثه، المهم أنه صار لك كلام فين؟ في كل آية. تعال إلى السنة كذلك، أنهي بخاريا أنهي مسلما، ثم بعد ذلك مثلا أطل، وهكذا. كم الإنسان تمنى أن يتم الشنقيطي مشروعه في التفسير، تخيلوا الشنقيطي له مكتوب في التفسير وله مسموع مشروح ولم يتم له كل التفسير، ولهذا في المكتوب أتمه تلميذه الشيخ عطية سالم، ولم يكن في المسموع إتمام له حتى يتم بمسموعه ماذا؟ المكتوب. فدائما الإنسان يكون سبحان الله عنده هذه الأمنية، بحيث يكون له سهم في كل باب من أبواب العلم، ولو على وجه الاختصار، ولو على وجه الاختصار. هذا صراحة الواحد استفاده من الحزن الشديد الذي قد يلم بالإنسان إذا عين ترجمة عالم وإمام سبحان الله يكون تكون محتاجا إلى تصنيف أن يتمه ومات قبل تصنيف. ليه؟ لأنه عمد إلى الإطالة جدا قبلها. عندك النووي له شرح في البخاري ولكن ما تم، عندك الحافظ ابن رجب له شرح في البخاري ولكن ما أدري هو تم أو ما تم، لكن على كل مطبوع منه هذا الجزء الله أعلم. يعني مشاريع كثيرة الحقيقة، أسأل الله عز وجل أن يطيل في أعمارنا وأعماركم على السنة، وأن يقبضنا وهو راض إليه وهو راض عنا، إنه ولي ذلك والقدر عليه. والحقيقة يا أخواني الطمع في الخير والزيادة منه شيء عظيم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.
شيخنا وفي السماء رزقكم.
أي نعم في السماء رزقكم.
قال ابن كثير رحمه الله في قوله تعالى وفي السماء رزقكم، قال يعني المطر، وما توعدون يعني الجنة. قاله ابن عباس.
الله أكبر الله أكبر.
ومجاهد وغير واحد.
الله أكبر. نعم نعم. طيب ابن جرير ذكر في أقوالا؟
ما ذكر، ما بحثت لست.
تمام
موجود يا شيخ.
ذكر الأخوة
ابن جرير
قال إيه؟ هات بس الأقوال.
قال وفي السماء المطر والثلج اللذان بهما تخرج الأرض رزقكم وقوتكم من الطعام والثمار وغير ذلك.
نعم.
ثم ذكر من قال ذلك.
طيب.
وقال آخرون بل معنى ذلك ومن عند الله الذي في السماء رزقكم.
تمام.
وممن تأوله كذلك واصل الأحدب وذكر من قال ذلك.
نعم
فقط
فقط القول الأول هو الأشهر. نعم.
ذكر بعض الإخوة رواية لحديث ابن عباس يقول بأنها دليل على جمع السور. يقول روى مسلم عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ثمانيا جميعا وسبعا جميعا.
قلت ذكرناه. نعم.
يا بشعثاء أظنه أخر الظهر وعجل العصر وأخر المغرب وعجل العشاء. قال وأنا أظن ذلك.
تمام هذا عند مسلم. اي نعم هذه ما هذه أيضا تعد يعني دليلا على هذا الفهم. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.